نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 68 بعد 104، والمقامة في يوم السبت الموافق 30 من شهر جمادى الأولى لعام 44,400، وهي تتعلق برسالة مهمة بعنوان شرح وتعليق على قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، والشرح للشيخ عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما. قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله: هذا هو الأصل الذي بنيت عليه هذه الرسالة.
لا، نعم، قال هذا هو الأصل. نعم،
قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله: هذا هو الأصل الذي بنيت عليه هذه الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، وهو الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عما سواه ممن نصب نفسه لتعليم الناس ودعوتهم. وبهذا يعلم أن من
لا شك أن هذا هو الأصل، الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عما سواه. الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عما سواه، هذا في الاستغناء المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستغنى به عما سواه، وليس يعني هذا أننا لا نحتاج إلى العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء هم الذين بيّنوا لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحوا لنا ذلك، وأفهمونا وعلمونا، وبيّنوا للأمة المراد من كلام الله عز وجل، والمراد من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى في الاستغناء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع بإطلاق، وهو الذي يتبع بإطلاق دون قيد، أما غيره فإن الاتباع له مقيد باتباعه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه فإنه المتبع بإطلاق، وكل واحد إنما يتبع بقيد مهما كان، من أول الصديق رضي الله عنه إلى آخر الأمة، من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الأمة. فأبو بكر رضي الله عنه لا يتبع مطلقا وليس معصوما، وهو خير الأمة وأفضل الأمة، ولكن المتبع بإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباعنا له بغير قيد، واتباعنا لغيره بقيد، هذا هو. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وذلك لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا الفعل في أطيعوا الله لأن الطاعة مطلقة، في أطيعوا الرسول لأن الطاعة مطلقة، وليس في أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعتهم مقيدة. وعلى هذا إجماع الأمة أن كلا يؤخذ من قوله ويرد، وفي ذلك الرد على من يقول بوجوب التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة أو عدم الخروج عن المذاهب الأربعة، وكأنها حوت الحق كله. فمن أراد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى فلا يخرج عن المذاهب الأربعة. ومن الناس من أوجب التمذهب على مذهب من هذه المذاهب، وأول من يرد على هذا هم أصحاب المذاهب الأربعة، فإن كل واحد منهم قد ربط الأمة في مصدر الاستدلال بالكتاب والسنة، ولم يربطها أحد بنفسه أبدا. كل يؤخذ من قوله ويرد، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضة الحائط، وهكذا. فقال الله قال الرسول هو هذا هو المرجع عند جميع الأئمة. فلو أننا أوجبنا اتباع مذهب معناه أنك تتبع مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب واحد من هؤلاء ولا تخرج عنه، يعني أنزلت منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزلت منزلة الرسول ما تخرج عنه. الذي ما يخرج عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر. أما الإمام أبي حنيفة، أما الإمام مالك، أما الإمام الشافعي، أما الإمام أحمد، فإنه يؤخذ من قوله ويرد، وعنده إصابة وعنده خطأ. فلو قلنا باتباع المذهب ثم بعد ذلك يضعون قواعد في عدم جواز الخروج عن المذهب، وهذا كله من الاتباع غير الصحيح، والذي يخالف إجماع الأمة في أنه لا يعصم أحد، وأن كلا يؤخذ من قوله ويرد. وكما قلنا في هذه المسألة دائما بأننا ننتفع بالأئمة الأربعة ومذاهبهم، لكننا لا نتعصب لواحد من هؤلاء، ولا نلزم الأمة باتباع مذهب من هذه المذاهب، ونقول الحق يظن إن شاء الله أنه إذا اتفق الأربعة على مسألة فالمظنون أن الحق فيها إن شاء الله، لكن ما نجزم ولا نقطع، قد يخرج الحق عن غيرها. فإذا اتباع المذاهب نقول بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. فمن أوجب دراسة الفقه على مذهب من جهة الاتباع لا من جهة الدراسة، أوجب من جهة الاتباع وأنه يجب اتباع مذهب من المذاهب، هذا قد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من جفى الأئمة فلم يرى مرجعية والانتفاع بهذه المذاهب وحرم النظر إليها فإنه بذلك أيضا يكون قد حرم نفسه وخرج عن سبيل المؤمنين. فالمجافي للمذاهب الأربعة خارج عن سبيل المؤمنين، والمتعصب للمذاهب الأربعة والموجب الدراسة لها مخالف أيضا لما عليه سبيل المؤمنين، والحق الانتفاع بفقههم وعدم التعصب لأحدهم. هذا هو الحق، أن الإنسان ينتفع بفقههم ولكن لا يخرج عن ماذا؟ ولكن لا يتعصب لأحد منهم بعينه. وما الفرق بين الأربعة وبين الأوزاعي وبين الليث وبين البخاري وبين هؤلاء الأئمة؟ وإذا أوجبنا الأربعة فماذا كان حال الأمة قبل الأربعة؟ الأمة فيها الصحابة، الأمة فيها التابعون قبل الأربعة، فماذا حالهم؟ وهل بعد الأربعة نلغي السبعة ونلغي فقه الصحابة والتابعين ونقول بأن كل ما سبق إنما دخل في الأربعة ليكون الناظر مقيدا نفسه في النظر إلى هذه المذاهب الأربعة؟ نعم، هم أئمة وملأوا الدنيا علما، نعم ينتفع بهم، نعم دراسة مذاهبهم داخلة في العلم وداخلة في الدين، ولكن أن نتعصب لأحد أو أن نلزم بالتمذهب، هذا الإلزام يرد عليه أولا بعد كتاب الله وسنة رسول الله أصحاب المذاهب الأربعة، سل أبا حنيفة، سل مالكا، سل الشافعية، سل أحمد بن حنبل، هل يجب التزام مذهب معين من هذه المذاهب؟ سوف ترى جوابهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمذهب أبي حنيفة هو ما صح به الدليل، ومذهب مالك هو ما صح به الدليل، وكذلك الشافعي وكذلك أحمد، هذه مذاهب من أربعة. إذن حنانيك حنانيك أيها الداعي إلى التمذهب وإلى اقتصار دارس الفقه على فقه المذاهب الأربعة، وأجدر بك أن تقول ننتفع بهذه المذاهب، فهم مذاهب مشهورة ولأئمة عظام، ننتفع بهم وندرس مسائلهم وأقوالهم، ولكن الاتباع لا يكون إلا للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. وقد أجمعت الأمة أن اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا بالمعنى المعروف الاصطلاحي عند أهل العلم، فإن الإجماع معناه اتفاق علماء أو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة، وليس اتفاق الأربعة ولا اتفاق السبعة، بل ولا أجل منهم من الخلفاء الأربعة. فإذا اتفق الخلفاء الراشدون الأربعة على حكم، هل يعد بذلك إجماعا؟ الجواب لا، الإجماع إجماع الأمة، إن كان في عصر الصحابة فإجماع الصحابة، لو خالف واحد من الصحابة فلا يعد إجماعا، إجماع التابعين، إجماع تابعي التابعين، إجماع العلماء، إجماع الأمة العلماء في عصر من العصور، إن كان في عصر الصحابة فإجماع الصحابة يعني الاتفاق، وأنه لا يعلم فيهم من خالف، هذا هو الإجماع. فكيف نجعل الأربعة وهم دون السبعة في الإمامة ودون الصحابة ودون التابعين، كيف نجعل هذه المذاهب مذاهب تكون مرجعية وحيدة إذا أردنا أن نتعلم الفقه وأن نفتي في دين الله، على اعتبار أن المذاهب السابقة من الصحابة والتابعين دخلت في الأربعة ولم تخرج عنها؟ إذن لا حاجة لنا إذن في دراسة مذهب الصحابة ولا التابعين، ونقتصر فقط على الأربعة، ثم يأتي بعد ذلك من يلزم باتباع واحد من هؤلاء الأربعة. نلزم بما يلزم به الله ورسوله، والإلزام بالكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. الإلزام، الإلزام ليس الانتفاع، الإلزام، الإلزام بالكتاب بالسنة بما أجمعت عليه الأمة في أي عصر من العصور، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنحن لا نرد حكم الأمة أبدا، هذا هو الذي نلزم الناس به: كتاب، سنة، إجماع، أمة. أما كتاب، سنة، إجماع الأربعة، الخلفاء وهم أفضل الأمة وخير الأمة، أو الفقهاء، فهذه دعوة لا أثارة من علم عليه أبدا، ولا يوجد عليها أدلة. انتبهوا، دعوة مختصرة، مسألة مختصرة، حتى لا تتشعب بك أقوال ولا تتفرق بك آراء. الإلزام، الإلزام، قال الله، قال الرسول، أجمعت الأمة. الإلزام، قال الله، قال الرسول، أجمعت الأمة. ويدخل في الإجماع الإجماع السكوتي، يعني أن نعلم في الصحابة الواحد، الاثنين، الثلاثة يقولون القول ولا يعلم له مخالف، هذا يعد إجماعا سكوتيا، وهو الذي يقول بحجيته الجماهير من أهل العلم، ولا حجة مع من رد اعتباره. هذا الذي تلزم، تلزم، كلمة تلزم، كلمة تلزم، هذا الذي تلزم به الأمة ويلزم به أي أحد. الإلزام، قال الله، قال الرسول، أجمعت الأمة. طيب الانتفاع، الانتفاع بعلوم أهل العلم أيا كانوا، في أي عصر كانوا، الأربعة، السبعة، غيرهم، أي عالم على الجادة فإنه ينتفع بعلمه. ولهذا نقول دراسة الأربعة، دراسة المذاهب الأربعة، من العلم الذي نعتني به، ولكن فقهنا لا يقتصر على هذا. ندرس مذاهب الصحابة، مذاهب التابعين، مذاهب الأربعة، مذاهب الفقهاء السبعة، مذاهب من هو غيرهم من المجتهدين، ننتفع بكل هذا، ننتفع بالأربعة وغيرهم، ونقطع إن شاء الله أن الأربعة إذا اتفقوا على حكم مسألة من المسائل أن ذلك مظنة الحق، مظنة الحق، ولا نخالف الأربعة إذا اتفقوا بسهولة لأنه مظنة الحق، لكن نقطع بذلك؟ لا نقطع. وبهذا نكون قد جمعنا بين أمرين شرعيين عظيمين دل عليهما الشارع. الأمر الأول تقدير الشريعة، والأمر الثاني تقدير العلماء، فنكون قد قدرنا العلماء وقدرنا النصوص. أما أننا بطريقة أو بأخرى يقع الإلزام بهذه الأربعة فهذا ليس بصحيح. ومن فهم من رسالة الحافظ ابن رجب أننا لا نخرج عن الأربعة حتى ولو كان هذا هو صريح ما أراده ابن رجب، مع أن كلام ابن رجب فيه ما فيه من البيان، ولكنه يوجد بعض الإجمالات في الرسالة، ولعلنا إن شاء الله نتعرض إليها في هذه المسألة بإذن الله، مسألة مهمة. حتى ولو كان ابن رجب يقول هذا، فإنه يكون قد ألزم وحاشاه رحمه الله بما لم يلزم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الأربعة من جملة العلماء، وإلزام الأمة ببعض العلماء دون بعض مردود، هذا يعرفه أدنى من عرف ما عليه العلماء في مصادر الاستدلال. أن نلزم ببعض العلماء الفقهاء الأربعة على اعتبار أن مذاهبهم انتشرت، وأن مذاهبهم خدمت، وأن مذاهبهم دخل فيها فقههم، فقه الناس قبلهم، كل هذه تعليلات لا توجب اتباع الأربعة وعدم الخروج عن اجتهاد الأربعة. إنما الأربعة من جملة علماء الأمة، وليس كل علماء الأمة. من جملة من ينعقد بهم الإجماع وليسوا هم الإجماع. يبقى هذه المسألة التي يخوض فيها من يخوض وكثرت جدا تناولها. وأقول هذا الأمر ما وجدنا من العلماء الكبار، العلماء الكبار من شغلوا بهذه المسألة، من شغل الطلاب بكلام في هذه المسألة في الإلزام هذا، لا في ابن باز ولا في ابن عثيمين ولا في فوزان ولا في كذا، إنما هذا التعامل مع المذاهب الأربعة من هؤلاء العلماء هو التعامل الطبيعي. ما هو؟ الانتفاع بعلومهم، الاستفادة من كتب الفقهاء في هذا، لكن الإلزام وأننا لا نخرج عن هؤلاء الأربعة فهذا ما يقول به أحد من العلماء. ومن حكى في ذلك إجماعات أو كذا فهي مردودة ولا يصح بذلك الإجماع على خلاف ما عليه الأمة. كيف يكون إجماع على خلاف ما عليه الأمة؟ نعم نعم. ماذا؟ إذا تنازعت الأدلة فهل نستأنس باتفاق العلماء الأربعة على ذلك؟ هذا بيرجع إلى الناظر، لا يوضع فيها القاعدة. هذا الواحد يرجح وينظر في الأدلة، فإذا كانت الأدلة تحتمل فهو عنده رجح باتفاق الأربعة أو اتفاق سبعة أو اتفاق الخلفاء الأربعة أو اتفاق أبي بكر وعمر أو إلى آخره، هذا راجع له. لكن هو بنفسه ليس مرجحا، هو بنفسه ليس مرجحا. إذا ما ترجح إليك الشيء من كتاب السنة أو نظر هؤلاء الأربعة رأيتها نظرا قويا وأنه أقوى من نظرك أنت، فنعم. أما بمجرده فليس هذا من أمور الترجيح، ليس هذا من أمور الترجيح. ولهذا يكون الإنسان متوقفا، إذا لم يترجح عنده شيء من جهة الدليل وكذا فإنه يتوقف في المسألة. نعم نعم. على ايه؟ بيقول اعطيه
يقول صاحب المراقي: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه. يقول الشيخ الشنقيطي: يعني أنه وقع الإجماع على وجوب تقليد المذاهب الأربعة المعروفة، وأن الإجماع انعقد على
هذا. نقل فيه البعض هذا الكلام، نقل فيه البعض، وأرى أن هذا الإجماع مبنى على التقليد، أي أن واحدا نقل وآخر قلدوه. يذكرنا هذا بالإجماع الذي نقله القاضي عياض لما نقل بأن بقعة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه خير بقاع الأرض، وقال ونقل الإجماع، ثم تتابع بعده المتأخرون فنقل هذه الإجماعات. نعم.
قال رحمه الله: يعني أنه وقع الإجماع على وجوب تقليد المذاهب الأربعة المعروفة، وأن الإجماع انعقد على منع اتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داود إلى الآن، وهلم جرى، سواء كان اتباع التزام أو مجرد تقليد في بعض المسائل، لأن المذاهب الأربعة انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص ما عامها وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكما في موضع وجد مكملا في موضع آخر، وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصور في تقليده على غير ثقة. هذا مراد المؤلف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الاحتمالات التي عللوا بها تقليد غير الأربعة لا تصلح دليلا على المنع مطلقا، لجواز أن يحقق بعض الفتاوى تحقيقا ظاهرا لا لبس فيه، كما ذكر المؤلف نظيره في اتباع مذاهب الصحابة في قوله: ويقتضي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد.
كيف يرد هذا الكلام؟
قال والذي يظهر أن هذه الاحتمالات التي عللوا بها تقليد غير الأربعة لا تصلح دليلا على المنع مطلقا.
المنع مطلقا من ماذا؟ من تقليد الأربعة؟ أعد عبارته.
قال الشيخ رحمه الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الاحتمالات التي عللوا بها تقليد غير الأربعة لا تصلح دليلا على المنع مطلقا لجواز أن يحقق بعض الفتاوى تحقيقا ظاهرا لا لبس فيه. يعني فتاوى الصحابة.
نعم.
كما ذكر المؤلف نظيره في اتباع مذاهب الصحابة في قوله ويقتضي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد.
نعم. فهذا أمر واضح، هذا أمر واضح، وأن وجوب اتباع الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذا الذي يلزم به الناس، أما غير ذلك فلا يصح الإلزام أبدا بقول أحد، لا الأربعة ولا السبعة ولا أحد من الصحابة بعينه ولا أحد من التابعين بعينه. يقال يجب اتباع الصديق الذي هو خير الأمة، يجب اتباع الصديق رضي الله عنه ولا يجوز مخالفته مطلقا، يجب اتباع عمر ولا يجوز مخالفته مطلقا، يجب اتباع سعيد بن مسيب من التابعين ولا يجوز مخالفته مطلقا. هذا يجعلنا نجعل هؤلاء ونقيم هؤلاء مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تجب طاعته مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، من عدا لا أربعة ولا سبعة ولا غيرهم يجب اتباعه مطلقا، إنما اتباع الأمة، إنما إلزام الأمة كما قلنا الكتاب السنة الإجماع، عدا ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد. هذا الخلاصة. فإدخال وجوب أو الإلزام بالمذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها هذا لا دليل عليه ولا أثارة من علم عليه. أين الدليل على ذلك؟ الأدلة كلها تخالف. الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الإلزام، أما عدا ذلك فلا دليل على الإلزام. لكن نعم كما قلنا تكون الدعوة إلى ماذا؟ إلى الانتفاع بالمذاهب الأربعة، فهي مذاهب حققت وخدمت ونقحت ونظر فيها وغير ذلك، الانتفاع الدراسة، إنما الإلزام لا. يبقى المسألة عندنا كما قلنا هي مسألة ماذا؟ مسألة الإلزام، الإلزام وليس الانتفاع. الانتفاع انتفع بالأربعة، بل من لم يدرس هذه المذاهب في الفقه ويتبحر في كتبها وكذا ما تكتمل له الملكة الفقهية. الملكة الفقهية إنما تكون بالنظر في كتب الفقهاء، لأن كل علم له ماذا؟ وكل فن له أربابه، فالفقه له أربابه والأرباب هم الفقهاء، وهؤلاء الفقهاء الأربعة خدمت مذاهبهم وانتشرت، فننتفع بالأربعة. أما أن نلزم بالأربعة أو بأحدهم هذا لا يجوز. فالإلزام المذهبي، الإلزام المذهبي هذا غير كلمة التمذهب. كلمة التمذهب كلمة مطلقة، هذه المطلقة تفصل، التمذهب يفصل، التمذهب دراسة، التمذهب تعلم، التمذهب فتية وعمل، التمذهب إلزام. كلمة التمذهب كلمة يطلب ماذا؟ يطلب تفصيلها. فمن هذا التمذهب ما هو مباح، ومن هذا التمذهب ما هو ممنوع، يبقى منه ما هو مطلوب وهو دراسة هذه المذاهب، معرفة كتب الفقهاء، معرفة أقوال العلماء، هذا كله مما ينتفع به الإنسان في دراسة الفقه. لكن المسألة ماذا؟ الممنوعة مسألة ماذا؟ الإلزام. الإلزام تأتي تلزمني بمذهب من هذه المذاهب واحد أو أربعة، هذا نقول أبرز الدليل، هذا خلاف ما عليه الأمة. من ماذا؟ من الأمة ماذا؟ أن الحجة كتاب سنة إجماع، هذه مصادر الاستدلال عندنا، إجماع قياس معتبر. إنما إجماع كلمة إجماع، إجماع أعم من ماذا؟ من إجماع الأربعة الخلفاء الأربعة الفقهاء السبعة فقهاء الإجماع اجتماع إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور اتفاق هؤلاء على حكم مسألة المسائل هو ده هنغير ونلزم يبقى إذن في عندنا كتاب سنة إجماع إجماع الأربعة اتباع أحمد كلام الشافعي كلام اللي يضع لنا إلزاما يضعها في مصدر الاستدلال حتى نعرف حجم هذا الإلزام تريد أن تلزم بمذهب المذاهب يبقى قول كتاب السنة إجماع قياس مذهب من المذاهب أو كذا إذا وضعت الأربعة قل كتاب سنة إجماع قياس اتفاق الأربعة حينئذ ستظهر ماذا سيظهر حجم مسألتك حجم مسألتك واضح نعم يعني نوعا في ايه في دين ولا في دنيا ما في اتباع مطلق النبي فقط اتباع مطلق النبي وما اجمعت الامة عليه نبي اجمع ام يعني اتبع واحد معين تدخل عن هذا شرك طاعة طبعا لكن قد يكون اكبر وقد يكون اصغر لكن هذا من نوع الشرك طبعا ان تجعل لواحد قدسية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فتتبعه اتباعا مطلقا وهذا طاغوت الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حد من معبود او متبوع او مطاع معبود مع الله متبوع مع رسول الله مطاع مع رسول الله فتجعل له طاعة الرسول واتباع الرسول بمعنى عدم الخروج عنه مع مخالفتها لقضاء قضاء الرسول فهذا الشيخ لا تخرج عنه أبدا هذه تكون من الطاغوتية لأنه تجاوز في الاتباع إنما اتبع العالم نعم العالم به أسترشد نعم العالم هو وسيلة إلى فهم قال الله قال الرسول نعم لكن العالم مصيب ويخطئ العالم مصيب ويخطئ إنما أطيع طاعة مطلقة ما في عالم طاعة مطلقة أبدا أبدا أنا أقول لك من أول أبي بكر رضي الله عنه حينما أقول أبو بكر لا تقول لي بقى أربعة وسبعة أقول لك أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه مع ماذا مع أن شيخ الإسلام ذكر في الصديق رضي الله عنه إن لا يعلم له يعني مسألة خالف فيها نص الكتاب والسنة قد يخفى عليه بعض مسائل السنة في بعض المسائل إنما أنه خالف ما جاء في السنة فابن تيمية رحمه الله عليه يقول ما نعلم له مسألة هات نص كلام ابن تيمية في فقه الصديق رضي الله عنه أظن ذكره في منهاج إنه ما يعلم له مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو يؤخذ من قوله ويرد ولا يكون متبعا بإطلاق كون شيخ الإسلام لا يعلم له قد يعلم غير شيخ الإسلام لكن أنا بتكلم معك أفضل رجل في الأمة فلا تأتي بعد ذلك تقول لي الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو كذا يبقى إذن التمحور مع مسألة التمذهب والمسألة المذهبية وكلام الكثير جدا جدا اللي بيظهر في هذه الأعصار وكما قلت لكم ظهوره ليس على يد العلماء يعني ما رأيناه قضية كانت بين ابن باز والعثيمين ما رأيناه قضية بين ابن باز والحيدان أو ما رأيناه قضية بين هؤلاء إنما هي قضية فين على الصفحات الذي يريد أن يكثر أتباع على الصفحات أو إلى آخره وينتشر الكلام في أناس غير معروفين بالتحقيق مسألة يأتي مسألة بقى التمذهب المذهبية ولابد تدرس عن طريق مذهب ولابد كذا ولا تخرج وتخرج هذه المسائل كلها لكن نقول الحق ما هو بين غلو وجفاء بين غلو تجعل هؤلاء الأربعة منزلة النبي وبين جفاء تهدر كلام هؤلاء ولا تلتفت إليه وتحرم النظر في المذاهب وكأن النظر في المذاهب كالنظر في الإنجيل والتوراة لا هذا أيضا جفاء ننتفع بالعلماء ولا نخرج عن فهم العلماء قاطبة أربعة سبعة علماء الأمة، لا نخرج عن فهم العلماء بمجموعه، لكن لا نقلد أحدا منهم بعينه. سبحان الله، مسألة ما أدري يعني هي صعبة ولا مشكلة ولا إيه، يعني إيه الإشكال في هذا؟ ما نجمع بين تقدير العلم وتقدير العلماء، أما نقول ندرس المذاهب الأربعة ونعتني مثلا بها وأنها مما يربي الملك في الفقه عند الإنسان وننتفع، لكن ليس عندنا الفقه من أربعة، الفقه صحابة، الفقه تابعون، الفقه سبعة، الفقه أربعة، الفقه علماء الأمة لآخر الزمان. فهناك مسائل ونوازل حصلت بعد الأربعة ننظر في كلامهم أيضا. الفقه هذا كله مجموع هذا مع الاحتفاظ بماذا؟ بأن مادة الفقه لها كتبها، لها أئمتها، ندرس الفقه من كتبه ومن أئمته. نعم.
وبهذا
قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عاجز عنها غيره حتى بينها لهم لم يحفظ له قول مخالف النص، وهذا يدل على غاية البراعة.
نعم، لا يعلم له قول يخالف نصا. نعم.
وبهذا يعلم أن من تصدر ميدان الدعوة لتعليم الناس قسمان: القسم الأول أهل البصيرة والفقه والتقى، وهم الذين يعلمون الناس دينهم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومن بعدهم مثل
ومن بعدهم مثل
إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، ثم تلميذ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ثم تلميذ تلميذه وهو أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم سائر الأئمة مثل الأوزاعي والحمادين والليث بن سعد وغيرهم من أئمة القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث.
نعم، يعني هذا ترتيب من أولئكم، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم الأئمة الأربعة، ثم غيرهم، ثم كذا. هذا نعم ننتفع بسائر العلماء، العلماء جميعا ينتفع بهم، لكن أن نقلد واحدا بعينه وأن نلزم بواحد بعينه فهذا خلاف الدليل. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القسم الثاني، وهم قسمان كذلك: أحدهما أهل الجهل الأصاغر، وهم الذين يتصدرون ميدان الدعوة وليس عندهم ما يؤهلهم إلى ذلك، والثاني أهل البدع والضلال. وسيأتي مزيد بسط إن شاء الله فيما يأتي مما احتوته هذه الرسالة. وأما تفصيل هذه القاعدة فهو فيما سيذكره من الآيات، وهي أدلة على وجوب الاستغناء بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عما يأتي به غيره من البشر، وذلكم أنه لا عصمة إلا في الكتاب والسنة ومن جاء بهما وهو محمد.
يبقى إذن قسم الشيخ هنا، قال: وبهذا يعلم أن من تصدر ميدان الدعوة للتعليم قسمان، من تصدر ميدان الدعوة والتعليم قسمان: القسم الأول أهل البصيرة والفقه والتقى، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء هم الذين يدرس على أيديهم وتلقى العلم منهم ويكونون مصادر تعلم، مصادر ماذا؟ تعلم، لأن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. وهم من؟ هم أئمة الهدى ومصباح الدجى من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب القسم الثاني، قال القسم الثاني وهؤلاء الذين لا يتلقى عنهم العلم ولا ينظر إليهم، هؤلاء قسمان: قسم جهال ليس عندهم أهلية في التصدر، والقسم الثاني أهل بدع، أهل بدع وأهواء. لا هؤلاء يطلب العلم على أيديهم ولا هؤلاء، لا غير الراسخ يطلب العلم على يديه ولا المبتدع ولو كان راسخا في الفن يطلب العلم على يديه. يبقى إذن بقي من؟ بقي السني الراسخ. السني الراسخ. يبقى عندنا العلم يطلب على يد من؟ واحد أن يكون رجل سنة، أن يكون سلفيا معروف المنهج، معروف المنهج واضح حتى لا تتورط معه، حتى لا تتورط معه. أحد إخواننا من الذين سافروا بيتصل علي بالأمس يستشيرني في فلان، فلان هذا كان معنا عند الشيخ الأطرم الحقيقة وجيد في العلم، يعني طالب علم قوي وكذا، لو كان على السنة يعني ينتفع به، كان جيد معنا عند الشيخ الأطرم. قلت لكن لا تجلس عنده لأن غير معروف له شيء، تقريبا هو بيمنع التسجيلات ويمنع كذا، يمنع الأشياء دي يمنعها، فلهذا وغير معروف، غير معروف بالنسبة للمنهج، مجهول بالنسبة للمنهج. أما بالنسبة للعلم كان طالب علم، يعني الكلام ده من 25 سنة، لو كان على نفس المستوى هذا جيد. إنما السنة الأول لابد، السنة الأول رجل، رجل يعني، والأطرم بالذات يعني من أهل العلم المعروفين بوضوح المنهج والقوة فيه والحمد لله، فكونوا إلى الآن لا يعرف له كلام في منهج، في رد على أهل بدع وهو رفع الواء سنة، ما يعرف أبدا بأي شيء، وقد يكون على هذا الله أعلم. لكن المهم الأول لابد أن تتأكد من حالي في هذا الباب، من حالي في هذا الباب. يمكن أن تسأل بعض الأسئلة مثلا في هذا، وهذا الامتحان، هذا الامتحان مطلوب، هذا الامتحان مطلوب. السلف هذا ما عنده من الامتحان معروف، من جهل حاله، لكن أنا امتحن ابن باز ولا امتحن الشافعي ولا امتحن مالكا، يمتحن بمالك، يمتحن بالشافعي، ولا يمتحن الشافعي ومالك، لكن من جهل حاله فإنه يمتحن. وهذا عليه سلف الأمة، بل وعليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء بجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتق فإنها مؤمنة. وقد كان الرجل يأتي الأئمة، الرجل يأتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جاء رجل من أين أنت؟ أنا من كذا. قال طيب تعرف أيوب السختياني؟ ما تقول فيه؟ يبقى إذا هذا كله امتحان، وهذا أمر مقرر، يعني ما في الامتحان عند السلف هذا معروف، لكن الامتحان ماذا؟ الامتحان للمجهول، الامتحان بالأئمة الذين عرفوا بالسنة، ليس الامتحان بشيخك أنت، ما تقول في شيخي فإن حضر منه يكون مبتدعا، لا، الامتحان له أصوله، له أصوله. ولهذا أيضا نقول في الامتحان، الامتحان بين غلو وجفاء أيضا، بين ممنوع ومقبول، فمن امتحن امتحان السلف فهذا مقبول، وأما من امتحن امتحان الخلف يمتحن بطائفته، يمتحن بشيخه، هذا مردود. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. الامتحان إنما يكون على وفق ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. الامتحان بماذا؟ امتحان بالأئمة، امتحان بصحابة، امتحان بتابعين، امتحان بأئمة الدين المعروفين، الامتحان بهؤلاء الأئمة، امتحان بهؤلاء الأئمة. أما تمتحن بشيخك أنت أو تمتحن بطائفتك أو تمتحن بجماعتك فهذا ليس الامتحان الذي عليه سلفنا الصالح، إنما هذا من التعصب للطائفة أو للشيخ. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد امتحن، النبي صلى الله عليه وسلم قد امتحن، ولا إما قد امتحنوا. هذا زائدة لما يأتيه الرجل يطلب الحديث منه فقال له هل أنت على السنة؟ أنت على السنة؟ فقال له رجل متى كان الناس يسألون عن ذلك، أنت على السنة أو ليست على السنة؟ فقال النبي، فقال زائدة ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون؟ وغيره كان يقول في زمن القدرية أنت قدري؟ ها؟ هل الزنا بقدر امتحان. اللي ينكر الامتحان هذا ينكر منهج السلف الصالح في هذه المسألة، إنما هذا الامتحان عليه سلفنا الصالح. لكن نقول الامتحان الذي عليه السلف هو الامتحان المقبول، هو الامتحان الذي نقول به. فلو رجل مجهول بالنسبة للشيخ أنا ما أدري عن منهجه أمتحنه، ما في إشكالية أبدا. إنما الذي يقول دعوكم من الامتحان يمتحنون الناس وكذا، هذه ما الإشكال فيها؟ عندك الامتحان حرام ولا الامتحان بضوابط؟ لو في شيء خرج عن الضوابط قل هذا خرج عن ضابط. ولهذا بعض الناس قد ينكر ما عليه السلف لخلل ضابط يوجد عند من يطبق هذا. فمثلا لو هشام عنده خلل في هذه المسألة يرد أصل إيه المسألة، فيرد أصل المسألة، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح أن تقول الضابط، قل هشام خرج عن الضابط مثلا، وليكن هشام تجاوز مثلا في جرح وتعديل، قل هشام متجاوز، وما تقول ما في شيء اسمه جرح وتعديل، هذا هشام يقول مثلا، أو تقول ما في شيء اسمه امتحان، هذا هشام يقول أو فعل ما يخالف ما عليه السلف. لا، فرق بين الأصل الثابت، فرق بين الموروث عن السلف الصالح، وبين ماذا؟ وبين ما يخطئ فيه فلان، وهي مسألة التفريق بين المقرر عند السلف وبين الصادر عن بعض السلف. تبعت هذه القاعدة أخواني بارك الله فيكم. يعني أنا هشام أخطأت في تطبيق أصل عند السلف، يرد هذا الأصل لكوني أخطأت ويشنع؟ ولهذا تجد مثلا بعض الناس الذين يردون مثلا علم جرح وتعديل يأتون بماذا؟ يأتون بأخطاء البعض، يأتون بأخطاء، يقول هذا هو العلم بقى، هذا يسمى علم جرح ده وتعديل، هذا تشريح، هذا جرح وتجريح، الذي عليه فلان هذا غلط. لكن احنا نتكلم عن الأصل الذي عند السلف. فإذا أصل الامتحان، هل الامتحان معروف عند السلف؟ هل الامتحان أصل عند السلف يعني مسلك يعني منهج؟ الجواب بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب، هذا معروف عند السلف، موجود في السنة وموجود في تطبيقات الأئمة رضي الله عنهم. نعم. طب لو قال لدى يخالف قول عمر مثلا، فمن أظهر لنا خيرا أو كذا، نقول أظهر الخير، والخير والسنة، وهذا لهذا نقول إذا أظهر السنة ونفع عنا ودفع عنا تختبره، خلاص هذا من أهل السنة. ولهذا ترتب على هذه مسألة أيضا يا أخواني معروفة عند أهل العلم، ما هي؟ يعني ترتب على هذا مسألة تجريح المعروف بالسنة. شوفوا، ترتب على هذه مسألة تجريح المعروف بالسنة، رجل معروف بالسنة وينافع عنها ويدافع عنها، فجاء واحد جرحه من العلماء المعروفين، فهل يقبل كلام هذا بإطلاق؟ وهل يقبل في جرحه إجمال؟ الجواب لا يقبل في جرحه إجمال، ولو من عالم. لو جاء عالم كبير سئل عن رجل معروف بالسنة ولا يعرف بخلافها فقال دعوكم منه، هذا ما يقبل جرح، ما يقبل جرح، لأنه مجمل، مجمل، هذا المجمل يعارضه ظاهر، الظاهر هو ماذا؟ السنة التي هو عليه. إنما يقبل جرحه فيه إن كان مفسرا تفسيرا قاضحا مطابقا للمحل، لأنه ممكن يفسر تفسيرا، يفسر يكون جرح مفسر وتفسير قادح لكن لا يصادف المحل، بمعنى أنه نقل له أن فلان مثلا كذا كذا فصار قال فلان يحضر منه لأنه عندك كذا، وإنما كان هذا الخبر غير صحيح. فمن كان مظهرا للسنة صارت له حصانة، صارت له حصانة، فالجرح فيه بضوابط، حتى ولو من عالم، حتى ولو كان من عالم. ولهذا جرح البخاري، جرح مالك، جرح ابن إسحاق، جرح علماء ما قبل الجرح فيه، لأنه لم يوافق محلا، لأنه خارج على اختلاف اختلاف عقدي، لأنه خارج على شيء لم يثبت تحققه في الشخص. فمن عرف بالسنة فإنه بالسنة بالسنة بالسنة، فإنه لا يقبل جرح العالم فيه إن كان مجملا، لابد من أن يكون الجرح مفسرا. اثنان، أن يكون هذا التفسير مطابقا. طيب، من لم يعرف بالسنة وكان مجهولا قبل فيه جرح العالم المجمل، إن كان مجهولا يقبل فيه جرح العالم ولا يلزم التفسير. فلو قال دعوكم منه، لا تطلع بعلم عليه، خلاص يكفي هذا. ليه؟ لأن ليس عنده ما يعارض هذا الكلام، ليس عنده ظاهر يعارض هذا الكلام. فمن كان ظاهره السنة، نعم هذا ما نمتحنه لو كان ظاهره السنة، لكن ظاهره علم يدرس وراسخ وكذا، لكن ليس له سنة تظهر، هذا نمتحنه. امتحنه، اقول يا فضيلة الشيخ انا من اهل مصر وكذا، وتعرف الاحداث اللي حصلت في مصر في الفترات الاخيرة وكذا، وجماعات واحزاب، ودخل يعني اخوان وحزب نور وكذا، ترى يا شيخ موقفي من هذه الاشياء ما هو؟ ده سؤال. سؤال اخر مثلا، مرة ثانية مثلا، طيب يا شيخ ترى مثلا ان بعض الناس يعني ومعروف بالسنة وكذا، يعني في مثل الاحداث اللي حصلت في العالم الاسلامي من الثورات وكذا، فانه قال بان اولئك الحكام يعني ظلم، او انه يجوز الخروج عليهم، او يجوز عزل الواحد منهم او كذا اذا اجتمع الناس على ذلك، فيا شيخ ما ترى في هذا؟ هذا واحد. ثالث مثلا، يا شيخ نسمع من بعض المشايخ بعض طلبة العلم يعني مثلا يقولون يعني بالنسبة ل مسألة الجرح والتعديل يعني لا نعتني بهذا، فنرى يا شيخ بعض الطلبة يعتني بهذه المسألة جدا، وقد يعني تأخذ منه حيزا وكذا، فهل مسألة الجرح والتعديل والردود على أهل البدع والإكثار من ذلك وكذا، حطوا له بقى الحيثيات اللي هو ايه يعني، والإكثار من ذلك وانشغال يعني مثلا الإنسان بهذه المسألة، هل الإنسان يمدح على هذا الأمر ولا ترى أنه ما ينشغل بهذا الباب وكذا وكذا، والفرق يعني بالتعيين والمهم عدد من المسائل جوابه سيتبين لك. ما ومرة بعض الناس الشيخ مثلا نراه يعني دائما الإكثار من التحزيم من سيد قطب وسيد قطب وسيد قطب وتفسيره، هل ترى يعني أن سيد قطب يستحق الموقف هذا يعني منه؟ سيد قطب سيد قطب تفسير سيد قطب كذا، هل ترى أن سيد قطب يستحق الموقف هذا؟ هذه أسئلة أستطيع أن أتبين حس الشيخ من خلالها، فإن وجدت الجواب المعروف عند الكثير دعك من هذا يا أخي، دعك من هذا، اطلب بس العلم ودعك من هذه الأشياء وكذا وكذا. وبعدين سيد قطب هذا لم يكن رجل عالما أصلا، هذا كان رجل أديب، فالانشغال بسيد قطب هذا مضيع للوقت، ودعك من هذه الأشياء، تعلم تعلم. أنا ما أنصحك تنتمي لأي حزب ولا جماعة وكذا، انتبه، ما أنصحك تدخل، لأن دي موجودة عند الكثير، عند الكثير من يحذر منهم. أنا ما أنصحك تنتمي لجماعة ولا حزب ولا كذا، اترك هذه الأشياء، لكن تعلم ولا تنشغل بهم، هي ضيع وقتك، ترد على هذا وذاك وكذا وكذا، يضيع وقتك، يضيع وقتك، فلا تنشغل بهم ولا تنضم إليه. هذا مقبول؟ هذا غير مقبول، لكن هذا يوجد عند البعض، في من يؤيد وفي من يحذر التحذير العام، يعني لا تنضم لهذا واترك هذه الأشياء وكذا وكذا، لكن ما تنشغل به. فامتحان الشيخ قبل أن تجلس عنده هذا مهم جدا، إذا لم يكن معروفا بالسنة. أما المعروف بالسنة فلا يمتحن، تمتحنه بإيه؟ سألوا عن سيد قطب وليل نهار في سيد قطب، تسألوا عن جماعات وأحزاب وليل نهار دعوته، هذا ما يمتحن. أروح على الشيخ ربيع أقول له ما مثلا رأيك في سيد قطب ولا عشان امتحنه سيد قطب مثلا؟ فإذا مسألة الامتحان مسألة معروفة عند ماذا؟ عند سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، والأدلة على هذا كثير جدا من واقع السلف، وكما قلنا عليها الدليل الشرعي وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يطلب العلم على قسمين، قسم هم جهال غير راسخين، وقسم هم أهل بدع، ويجمع هذا كله قول السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يجمعه فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. هذا منهج سلفي أصيل من أوله إلى آخره. نعم.
وذلكم أنه لا عصمة إلا في الكتاب والسنة، ومن جاء بهما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد إجماع أئمة العلم والإيمان والدين.
في نعم، فين هذا؟ بعد الثاني. وأما تفصيل هذه القاعدة،
وأما تفصيل هذه القاعدة فهو فيما سيذكره من الآيات، وهي أدلة على وجوب الاستغناء بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عما يأتي به غيره من البشر. وذلكم أنه لا عصمة إلا في الكتاب والسنة، ومن جاء بهما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد إجماع أئمة العلم والإيمان والدين.
انتبهتوا يا أخوان، هذا الذي نذكره، هذا الذي نذكره منذ أن نتكلم. يبقى ماذا؟ وذلكم أنه لا عصمة إلا في الكتاب، اثنين السنة، ثلاثة إجماع أئمة العلم والإيمان والدين. قال أربعة، قال سبعة، قال واحد بعين من الصحابة، واحد بعين من التابعين. فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. فلهذا الإلزام بمذهب المذاهب أو عدم الخروج عن أربعة أو سبعة أو كذا إلزام يخالف الدليل، لكن كما قلنا الانتفاع بهؤلاء ما يمكن تتربى عندك الملكة الفقهية ولا تتربى عندك تصور الفقه إلا بدراسة كتب هؤلاء. يبقى إذن كن بين غال وجاف، بين من يلزم وبين من يحذر، وإنما انتفع من غير إلزام، بس ده الخلاصة. يبقى التمحور كله حول كلمة الإلزام، ضع حولها ألف دائرة هتناقش فيها دقش فيها، إنما نجيب هذه لو فضل الأئمة الأربعة وفضل كذا إحنا نتكلم عن كلمة واحدة قبولا ردا، الإلزام بس، هذه هي. فنقول الإلزام ده يقابله، خذ من دائرة الإلزام هذه سهم إلى دائرة أخرى، الإلزام خذ سهم إلى دائرة أخرى، كتاب سنة إجماع بس. الإلزام، طب ضع دائرة الانتفاع، المرجعية، مصدر التعلم، دي دائرة أخرى، الانتفاع بكتاب سنة إجماع فقه أئمة الدين على رأسهم الصحابة تابعون تابعوا التابعين إلى يومنا إلى يوم القيامة. يبقى الانتفاع، الإلزام، يبقى دائرة تسمى دائرة الإلزام، دائرة تسمى دائرة الانتفاع. لا تخلط بين دائرة الانتفاع ودائرة الإلزام. دائرة الإلزام خذ منها سهم إلى كتاب سنة إجماع، سواء الإجماع التصريحي الذي صرح به الأئمة أو الإجماع السكوتي أن يصرح البعض وأن يسقط الآخر. طب دائرة أخرى، دائرة الانتفاع، دائرة الانتفاع بالكتاب، السنة، الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين، أئمة الهدى، أئمة الدين. يبقى الانتفاع بأئمة الدين جميعا، الأربعة والسبعة والليث والأوزاعي والبخاري والنسائي وابو داود وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الوهاب وابن باز والألباني إلى أن إلى آخر الزمان. بس فقط، هذه مسألة صعبة، مسألة صعبة. يبقى دائرة الإلزام، دائرة أخرى الانتفاع، الإلزام خذ سهم إلى إيه؟ ها؟ كتاب السنة، الإجماع، الإلزام بشر بعد النبي بإجماع، غير النبي ما في إلزام ببشر، لا الخلفاء الأربعة ولا الأئمة الأربعة ولا الأئمة السبعة ولا واحد من الصحابة بعين حتى ولو كان الصديق. بس هذه صعبة، هذه صعبة، ما هي بصعبة، هذه ما هي بصعبة. يبقى نتناول الأمر من منبعه، من منبعه، من منبعه وكل كلام هيخالف هذا هيكون مردودا، هيكون مردودا إن لم يكن له توجيه من كلام العلماء، يكون له توجيه يتفق مع هذه القاعدة فيكون مردودا، إذ لا إلزام إلا بهذا كتاب سنة ماذا الإجماع، إجماع الأم. طيب واحد يقول يبقى دي جماعة بتوع لا دليل بقى، بتوع الدليل، جماعة بتوع النصوص بقى، وجماعة بتوع كذا، يعني براحتك كده، براحتك تجيك دائرة تانية اسمها دائرة الانتفاع، ولهذا الدائرتين يكونوا مع بعض، دائرة في اليمين ودائرة في الشمال، اللي في اليمين خلى دائرة الإلزام وفي الشمال خلى دائرة الانتفاع، يجي يطعن فيك بدائرة الإلزام كتاب سنة إجماع هات له دائرة ماذا الاتباع، الاتباع أنا ما ألزم بالأربعة لكن لا أهدر كلام الأربعة ولا أتصور الفقه وأدرسه دراسة تمكنني من تكوين مالكة إلا إذا درست هذه المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب المسلمين، مذاهب الصحابة والتابعين وأئمة الدين وفقه النوازل وغير ذلك من هذه المسائل. يبقى عندي دائرة إلزام، عندي دائرة ماذا الانتفاع، الانتفاع، يبقى دائرتان حفظ لنا بهما ماذا اللي هي مسألة تقدير العلم، تقدير العلماء. نعم. ولذا قال وذلكم أنه لا عصمة إلا في الكتاب والسنة ومن جاء بهما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد إجماع أئمة العلم والإيمان والدين، هذا هو الإلزام. نعم. نعم.
وقول الشيخ رحمه الله.
نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم، كما سنرى إيضاحه إن شاء الله تعالى بما لا مزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة، فالذي ينصره هو الضال المضل.
لا شك. طب إذا قال هذا السؤال مقيد بقيد وهو إذا خلف الأربعة، لكننا نقول إذا خلفوا الكتاب والسنة، لكننا نقول بالإلزام إذا لم يخلفوا الكتاب والسنة، نقول عجب هذا الطرح أيضا عجب. لماذا؟ لأن الإلزام هنا بالكتاب والسنة مش بالأربعة، وما الذي يتميز بالأربعة عن غيرهم؟ يبقى صحح العبارة وقول الإلزام بكلام العالم الموافق لكتاب والسنة. ليه؟ لأنه بيعود الإلزام بالكتاب والسنة، يبقى ليس الأربعة مزية، ليس الأربعة مزية. فإن قلت الإلزام بالأربعة إذا خلف كتاب والسنة يبقى ناديت على نفسك بالجهل العظيم إذا خلف كتاب والسنة. طب وإذا قلت إذا وافقوا الكتاب والسنة، قلنا ما الذي تميز به الأربعة عن غيرهم؟ والعالم الواحد الطالب، طالب العلم إذا لم يخالف كلامه الكتاب والسنة وإذا وافق الكتاب والسنة نلزم به حتى لو خالف من هو أعلم منه، هذا أمر مقرر. يبقى عندنا تقريران، تقريران. التقرير الأول، التقرير الأول عدم جواز القول بأنه إذا خالف الأربعة الكتاب والسنة، إذا خالف الأربعة الكتاب والسنة أننا نتبع الأربعة، هذا ما يقول بأحد. طيب العبارة الثانية أننا نأخذ بالأربعة إذا لم يخالف الكتاب والسنة، نقول هذا ليس اتباع الأربعة بل هو اتباع الكتاب والسنة، ولا يتميز الأربعة عن غيرهم في هذا الباب، لأن كل من كان كلامه موافق الكتاب والسنة وجب أخذ قوله لموافقته للكتاب والإيه والسنة. طب تبقى مسألة، هي مسألة ماذا متفرعة عن الاثنين، التي هي ماذا؟ التي هي أن الأربعة بمجموعهم لا يخرجون عن كتاب والسنة، لذا نلزم بالدراسة في هذه والتقيد بكلامهم لأنهم لا يخرجون عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. نقول هذا من الذي ألزم به؟ حينما تعطل النظر في فقه الصحابة، فقه التابعين، فقه الكتاب والسنة، في فقه كذا، في فقه من هم خلاف الأربعة في عصرهم، وتجعل البوابة هي هذه الأربعة والأربعة فقط، إنما نعم بوابة عظيمة لا تهدر أبدا أبدا، وهي بوابة الفقهاء الأربعة ومذاهب ماذا الأربعة ومسائل الأربعة لما لهم من فضل. فضل ونجابة في الدين، هذه بوابة لا تؤمن، لكن ليست هي البوابة الوحيدة، ليست هي البوابة الوحيدة. نعم. نعم.
ابن القيم تعالى المقيم.
نعم.
قال قولكم قد صرح الأئمة بجواز التقليد. قال سفيان: كما قال سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله. وقال الشافعي في غير موضع: قلته تقليدا لعمر، وقلته تقليدا لعثمان، وقلته تقليدا لعطاء. جوابه من وجوه: أحدها أنكم إذا ادعيتم أن جميع العلماء صرحوا بجواز التقليد فدعوى باطلة، فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد وأهله والنهي عنه ما فيه كفاية. وكانوا يسمون المقلد الإمعة ومحقب دينه، كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي يحقب دينه الرجال. وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، وكما سماه الشافعي
كرم الله وجهه
حاطب لي.
ما أظن كرم الله وجهه من كلام ابن القيم، لا، من الناسخ أو حاجة. نعم.
وكما سماه الشافعي حاطب ليل، ونهى عن تقليده وتقليد غيره، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. لقد نصح لله ورسوله والمسلمين، ودعا إلى كتاب الله وسنة رسوله.
هذا التقليد المذموم، هذا عند العلماء معناه يعني هو اتباع قول الغير في مقابلة الدليل. أما إذا كان اتباعا لكونه لا يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الشرعي فكان تقليده سؤاله، فهو موافق لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا يأتي العام يسأل أهل العلم، يسأل العالم عن حكم المسألة، فإذا ما أجابه أخذ بقوله، فيكون ماذا؟ قد قلد العالم في فتوى، لأن هذا هو الحد الذي أمر به الشارع هذا الرجل. أما التقليد المذموم أن أقلد مثلا رجلا ما، أقلد ابن باز ولا أخرج عن كلامه، أقلد الفوزان ولا أخرج عن كلامه، أقلد ابن تيمية، أقلد أحمد، أقلد مالك ولا أخرج عن كلامه، هذا هو المذموم. يرده أحمد ويرده شافعي ويرده مالك ويرده الأئمة. فكلمة التقليد مثل كلمة القياس أيضا، لابد أن تقف حينما ترون كلام العلماء بقبول أو رد، لابد أن تعرف ما المردود وما المقول، لأن التقليد منه الجاز وغير جاز، والقياس منه القياس الصحيح ومنه القياس الفاسد. ولهذا تجد مثلا البربهاري يذكر في شرح السنة الأمر بالتقليد، ويريد الأمر بالاتباع وليس بالتقليد اللي هو إيه؟ الذي هو قبول قول الغير من غير حجة، إنما هو مراد الاتباع. إذن كلمة التقليد هذه كلمة فيها التفصيل، كلمة القياس كلمة فيها التفصيل، كلمة التبذهب كلمة فيها التفصيل. ولهذا لما احنا حصرنا كلمة الإلزام عشان ايه؟ من أجل أن نترك أمورا كثيرة في باب التمذهب. التمذهب بقى دراسة، المذهب تعلم، التمذهب انتفاع، التمذهب كذا، كل هذا يدخل في كلمة الايه؟ التمذهب. لكن الكلام في الإلزام، أما عدا ذلك فهو كلام مقبول، كلام مقبول، فمن أصول دراسة الفقه وهذا. يبقى إذن دي مصطلحات لابد نعرفها، وإلا فسائل أهل الذكر هذا مقلد له، هذا مقلد له. وإن كان البعض أوجب سؤال أهل الذكر عن الدليل، ما يسألوا عن حكم، سألوا عن الدليل، لكن هذا ليس بصحيح. ودي مال إليه الصنعاني وجماعة، أنه إذا سألت العامي العالم سألوا عن الدليل، يا يعني تخيل واحد مثلا الآن طلق امرأته ويسأل العالم مثلا عن دليل في الطلاق، والعالم يشرح له بقى وقوع الطلاق عدم وقوع الطلاق أقوال الأئمة كذا كذا، هذا ما أحد يعني من الأئمة المعتبرين يقول به، إنما الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا ما تعلم حكم المسألة بنفسك وخفي عليك ذلك اسأل أهل الذكر. طيب فيكون جواب أهل الذكر مما يشرع لك الأخذ به حتى ولو كان العالم مخطئا وأنا ما أدري عن خطأه، أنا عامي ما أدري يا شيخ هذا جائز ولا غير جائز، قال جائز قال غير جائز، هذا حرام هذا واجب هذا مستحب، فأخذ بكلامه أخذ بكلامه، ليه؟ هذا هو حدي هذه قدرتي، إذن لا يبقى أحد إلا هو محال، فالعالم محال عن النصوص وطالب العلم محال على فقه العلماء للنصوص والعامي محال على سؤال العلماء، تبعتم أخوان؟ يبقى الناس هكذا، في أبي وفي أنا وفي ابن باز أو في ابن تيمية أو في أحمد، أبي يسألني هذا حده ما يدري عن أدلة ولا يدري عن شيء، أبي يسألني طب وأنا أنظر في الأدلة بنظر أهل العلم، أنا ما عندي آلية ولا تؤهلني ولا أهلية أنظر في النصوص مثلا مباشرة أكتفي بنظري طارحا كلام أهل العلم، لا طيب الأئمة المجتهدون هؤلاء نظرون في ماذا؟ في الأدلة، ومن هنا لا يلزم المجتهد الذي بلغ الأهلية لا يلزم المجتهد أن ينظر كلام الناس في المسألة قبل الإفتاء، بل يكفيه ما ظهر له من النصوص، ومن هنا حتى في الصحابة أفتى بعضهم فتاوى هذه الفتاوى جانبت ما عليه الصحابة لكنه لا يدري، والأدلة ولم يلزم، هذا ابن عباس يفتي في الربا أن الربا ربا نسيئة ربا الفضل، لا نحن ما أحد نعلمه قال من الصحابة ما قال ابن عباس، هذا ابن ومع ذلك عرف أفتى وبقي على وبقي حياته على الفتية بأن الربا وربا النسيئة فقط، حتى أعلم قبل أن يموت بسبعين ليلة من الصحابة فرجع ابن مسعود هناك أفتى في امرأة وابنتها، ولما جاء إلى المدينة وجد الصحابة على خلاف هذا فعاد فصحح فتوى، فهل ألزم أبو موسى الأشعري لما استفتي في الميراث أفتى ثم قال اذهب إلى ابن مسعود، لكنه أفتى ما انتظر يسأل الأول، فالمجتهد لا يلزم، انتبهوا لأن دي مسألة مهمة حتى ذكر ابن القيم أيضا في موضع حتى لا تظن أنت أن هذا إهدار أيضا لكلام العلم، وينبغي للمتكلم في دين الله ألا يتكلم في مسألة ليس لو فيها إمام وكذا، هذا في الإمام، الإمام الذي له النظر في الأدلة، فعنده الأدلة وعنده أهلية النظر ما يلزم أن يرجع، ولهذا بعضهم قال قد كنت أظن أنه لما يقول أحد بقولي، فالإمام له نظر في الأدلة، فلهذا إذا نظر في الأدلة وأفتى لا يلزم أن يعود، والأدلة على ذلك أكثر من تحصى في عصر الصحابة في عصر التابعين في عصر تابعي التابعين وهكذا، لكن الذي ليس عنده أهلية لهذا ينظر إلى الأدلة بمنظور العلماء، الذي لا يعرف أدلة ولا علماء يسأل العلماء، وبالتالي الناس لا يخرجون عن هذا، يبقى نحن لسنا في حاجة إلى أن نقول يا عم قلد مذهبا، العم هذا كما يسمونه أعمى كما يسمونك البهيم، العام هذا ما يدري عن شيء أصلا ما يدري عن شيء ما يدري عن شيء، فهذا يقلد مذهبا كيف؟ لا قل له بدل ما تقول له قلد مذهبا أحله على ما أحال الله ورسوله، اسأل أهل الذكر، تقول له قلد مذهبا كيف؟ اسأل أهل الذكر، كلمة قلد واحدا قلد مذهبا لا تعرف عند السلف يا إخواني، كلمة قلد مذهبا قلد واحدا بعين ما تخرج عن كلامه ما تعرف عن السلف، انما اسأل العلم، وهذا معنى تقليد العالم، قد يعبر عن تقليد العالم يعني يعني سؤال العمل بكلامه، لان هذا هو الواجب في حقي، هذا هو الواجب ماذا؟ هذا هو الواجب في حقي انني اسأل العلم، وكل هذه مذكورة معلومة، فالعام يسأل اهل العلم، والذي ينظر في النصوص بنظر العلم لأن ليس عنده آلية الاستقلال، فيكون قد أخذ بأدوات النظر، ومن أدوات النظر الانتفاع بكلام العلم. أما المجتهد الذي بلغ الرتبة فهذا يتكلم في النص، لكن لو ظهر خطأه وجب الرجوع إلى ذلك، ولو ظهر أنه مخالف للإجماع وجب الرجوع إلى ذلك، إلى إجماع العلماء. ومن هنا تستقيم المسألة بكل صورها، ولا يكون هناك شيء مما يمكن أن يقول القائل بكلمة الإلزام. ولهذا قلنا كلمة الإلزام هذا مربع ودائرة لابد أن تفهم، وكلمة الانتفاع يبقى دائرتان، بهما تستوي هذه المسألة في النظر. فلا أنت الذي تقول دليل 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 وأنت لا تعرف لا دليل ولا فهم العلماء للدليل، ولا أنت الذي تقول أيضا مذهب مذهب مذهب. فإذا كنت تقول الجماعة بتوع الدليل والجماعة بتوع الرجالة برضو المذاهب يعني ما هو نفس المسألة، فلا أنت ولا أنت، أنت ولا أنت، لا هذا ولا ذاك، ولا هذا ما عرف ماذا في العلماء، إنما في دليل بفهم العلماء، في دليل بفهم السلف، دليل بفهم السلف، هذا هو. إنما تقول لا يا جماعة بتوع الدليل يعني يصدق يعني جماعة بتوع الدليل يعني خلاص نطرق الكتاب والسنة خلاص صار العلماء أدلة، لا أنا مش قصدي. طب مش قصدك ما تتكلمش، طيب ما انتش عارف تتكلم ما تتكلمش، أمال إيه الكلام؟ ما فيش قصدي الكلام، لما بنيجي نقرر ما فيش قصدي، قصدك ده بيضل وراء آلاف على ما تبقى تصحح قصدك. ما في حاجة اسمها أنا قصدي، أنا ما أقصدش والله، ده أنا ليا كتاب في تعظيم الدليل. أمال بتقول الجماعة بتقول الدليل إيه؟ زي اللي يقول لك أنا مش قصدي يعني صحابي، أنا ده تقطع لساني لو سببت صحابي، أنت سببت يبقى قول أستغفر الله، كلامك ده سب، لك ألف مجلد ما يشفع لك، ألف مجلد ما يشفع لك، يشفع لك إن رجعت. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه كلمة نراجع عنها، هذه كلمة فيها لمز الصحابي، أستغفر الله. نعم بقيت الألف كتاب لك، لكن لي ألف كتاب مثلي أنا يطعم في صحابة تقطع لساني تشل يميني حتى ولو يقطع ألسنة بلدك كلها، هذا لا دخل له في المسألة. إيه الإشكالية؟ هذا التشبع هذا والإرهاب في العرض. اختصر أستغفر الله أتوب إلى الله عز وجل، يحفظ لك علمك وقدرك. صحيح صحيح ما أحد يسلم، ممكن إنسان يأتي يتكلم عن الصحابي وكذا قد يزيل فعلا يتكلم كلمة وبيظنها ليست تتضمن طبعا، أو حتى نبي من الأنبياء. إيه الإشكالية؟ الإنسان ممكن يخطئ، هو ما يقصد الخطأ هذا، لكن تعبير غير لائق. طب أنا نبهت على هذا، استغفر الله وأتوب إلى الله. ولو لها وجه بعيد خلاص بلاش، طالما لها وجه بعيد، ولو لها وجه بعيد، لأن أنا ما أدافع عن نفسي، حتى لو وجه بعيد يفهم منه هذا الكلام أعود من قريب. فإذا الإنسان ما يهدر شيئا ولا يقبل شيئا إلا بالدليل، فالناس لا يخرجون عن هذا. مجتهد له نظر في أدلة، طالب علم له نظر فيها عبر كلام العلماء، عم يسأل أهل العلم. في أحد عندنا رابع؟ ما في أحد رابع، هذا هو، هؤلاء هم الناس، ما في رابع. ولهذا ما في محل للإلزام بشيء أو تقييد واحد بعينه، ما في، حتى سؤال واحد بعينه العام لو وجهت لا تسأل إلا اللهم إلا إذا كان محصورا، ويكون الحصر دليل على التقييد، يعني هو في بلد وما يخرج عنه، والبلد هذه ما فيها أحد يسأل إلا واحد من الأثبات أهل السنة، فتقول له لا تسأل أحد في البلد إلا هذا. ليه؟ الذين يفتون كلهم أهل بدع أهل أهواء أو غير ذلك، فتقول له اسأل فلانا لا تسأل غيره. ها اوعى تسأل انت فين في الشام او في كذا، ما تسأل، اسأل عندك الشيخ الألباني، اردت مسألة روح للشيخ الألباني مثلا، اردت مسألة انت في اليمن اسأل الشيخ مثلا مقبل مثلا. فهكذا ممكن ان يكون الحصر الراجع لعلة مقبول، انما عندك الألباني وعندك مقبل وعندك ابن باز وعندك كذا، ما تسأل الألباني، ما تسأل غيره. ليه؟ لماذا يعني في وجود هؤلاء الأئمة؟ لماذا؟ لماذا؟ اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نعم نعم. أنت وأنا نعم يلزم نشوف كلام العلماء أجمعوا ولا اختلفوا. إنما الشافعي مالك بيفتي بما يظهر له من النص. نعم.
وقول الشيخ
وده لا يمنع نظر في العلماء، لا. نعم.
وقول الشيخ رحمه الله: الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه اتباعا عاما، يعني ليس في مثنوية أي استثناء.
مثنوية يعني استثناء، يعني ما نقول اتباع النبي اتباعا عاما يستثنى منه صور، لا، هذا مطلق، هذا مطلق، هذا معنى عبارة شيخ الإسلام اتباعا عاما يعني مطلقا، يعني ما في مثنوية. يعني مثنوية يعني استثناء، استثناء. نعم.
وهذا كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن الحق الصادق في إيمانه هو الذي يكون معه مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه عن ربه من شرعه، ليست له خيرة في شيء منه.
نعم. قال تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا رد على من يلزم بغير هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، معنى ذلك أن غير كلام الله وكلام رسوله لك الخيرة أن تأخذ هذا وأن تدع هذا إذا دل عليه الدليل. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا دعوا إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله. نعم. طيب، والثالث الإجماع اللي هو إيه؟ ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة اللي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الجماعة، الجماعة ما وفق الحق. نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أقام الله الحجة على خلقه برسله، فقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الشيخ عبيد رحمه الله: هذه الآية فيها أولا الإخبار منه جل وعلا عن أول الرسل وهو نوح صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإخبار عن آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ثالثا.
نعم، وهذا هو الرجح عن أول الرسل ونوح عليه السلام. والبعض يقول ليس بأول الرسل، وإنما يكون أول الرسل إلى قوم مخالفين، فالأولية تكون مقيدة بهذا، إلى قوم ماذا؟ إلى قوم مخالفين. نقول: وهذا هو حد الرسول أصلا الصحيح، أن يكون مرسل إلى قوم مخالفين، فإذا كان الأمر كذلك فيكون هو أول الرسل. أما النبي قد يكون إلى قوم موافقين، ما يكون إلى قوم مخالفين. أما آخرهم فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بعد رسول الله رسول، ولهذا الله قال: وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. وإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، فلا ختم للرسالة إلا بالنبوة، لكن قد يأتي النص بخاتم المرسلين فيأتي مدعي فيقول: أنا نبي ولست برسول، أنا نبي. ولست برسول، لكن الله لما قال خاتم النبيين فلا يمكن يدعي واحد بأنه رسول. ليه؟ لأن لو قال أنا رسول، الرسول لابد أن يكون نبيا، لازم لازم. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ومن هنا خاتم النبيين سدت ادعاء الرسالة، خاتم المرسلين يأتي ويقول أنا ماذا؟ أنا نبي لست برسول. واضح يا إخوان؟ ولعل هذا هو المعنى الذي في ختم هذه الآية بقول الله عز وجل وخاتم النبيين، ولم يقل خاتم المرسلين، لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، ولا يلزم من ختم الرسالة ختم النبوة، إذ يكون نبيا ولا يكون رسولا. لكن هل يكون رسولا ولا يكون نبيا؟ لا. نعم.
ثالثا إشارة
النبي قد صرح بهذا في السنة لما قال في علي أنت من بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا منع وسد الباب، فالنصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولا نبي بعده. نعم نعم.
ثالثا إشارة إلى من بينهما، وهذا يدل عليه قوله والنبيين من بعده، وهذا فيه وجوب اتباع الرسل وقبول ما جاءوا به والانقياد له والتسليم التام. رابعا مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي البشارة والنذارة. فالبشارة لمن أجاب وأطاع واستقام لما جاءوا به من عند الله وقبله وسلم له بحسن العاقبة، والنذارة هي التخويف والتحذير، وهي في حق من استنكف عما جاءت به الرسل وأبى ولم ينقد له، ومعناها إنذارهم بسوء العاقبة.
نعم، هذا أصل البشارة والنذارة، هذا الأصل. وإن كانت البشارة قد تطلق في محل النذارة بشر المنافقين، وهذا يكون على وجه التهكم وليس على أصل الباب. نعم.
وحسن العاقبة يكون،
فدل هذا على أن النظارة والبشارة تقع بماذا؟ بالرسل، وأن الحجة تقام بالرسل. ولهذا يقول شيخ الإسلام أقام الله الحجة على خلقه برسله، فلا حجة تقام إلا بالرسل التي تقتضي العذاب. طيب، فإن قامت الحجة التي تقتضي العذاب بالرسل، كان العقل، كانت الفطرة من الحجج، لكن التابعة وليست المستقلة. الحجج التابعة ليست المستقلة، فالفطرة حجة والعقل حجة، لكن هذا بالتبع، بمعنى أن من لم يبلغه رسول لم تقم الحجة عليه ولو كان عنده عقل. والله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا ولا قال فطرا. والملائكة تسأل أهل النار فتقول ألم يأتكم رسل، ألم يأتكم نذير. يبقى الحجة تقوم به يا أخوان بالرسل، ويسميها العلماء الحجة الرسالية. طيب كيف بالرسل؟ الآن أنا عند البخاري وعند القرآن، هذا البخاري ومسلم وكتب الحديث اللي فيها السنة، وهذا القرآن اللي فيه كلام ربي. هل بهذا، بوجود هذا قامت الحجة؟ ولا ببلوغ هذا للمعين؟ بالبلوغ. قال تعالى وما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه ليبين له، يبقى لابد من بيان ما في القرآن والسنة، وإلا يوجد عند إنجليزي، يوجد عند فرنسي، يوجد عند أسباني، ها إيه الفائدة في وجودهم؟ طيب دعك من أسباني ودعك من هذا، نخلينا في من بين المسلمين. بين المسلمين عامي وبين المسلمين ملبس عليه، وبين المسلمين يبقى البلاغ والبيان الذي تقوم به الحجة. ولذا قال تعالى لأنذركم بي ومن بلغ. قال العلماء من بلغته، من بلغته الحجة على وجه يفهمها، من بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الأرض. يبقى هنا يبلغ على وجه يفهمه، أفهمه. إذا فهم، والمراد بالفهم فهم البيان، فهم الخطاب، وليس فهم الانقياد، فهم الاتباع. هذا منفي عمن فهم البيان وفهم الخطاب. قال الله سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها بل طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون. هذا غير موجود، ومع ذلك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقامت الحج عليهم بما قامت الحج عليهم، وقد نفى الله عنهم الفهم. نقول قامت الحج بفهم وانتفت المعذرة بفهم. قامت الحج بفهم الخطاب البيان السماع، ولم يعذروا بتخلف فهم الانقياد، معرفة أنه على الباطل وأن هذه الدعوة حق، ما يلزم هذا. وبهذا نستطيع أيضا أن نتصور مصطلح العلماء الفهم، الفهم لا يلزم فهم، يلزم فهم. هؤلاء لا يفقهون قامت حجة، هؤلاء ما افهم هذا في ضوء ماذا أيضا التفصيل في مصطلح الفهم، التفصيل في مصطلح الفهم. الفهم فهمان، فهم لا بد منه في قيام الحجة، وفهم لا يلزم. فهم البيان، فهم الخطاب، فهم المراد، فهم معاني الكلام يلزم. قال تعالى عن المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني فهم المراد. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم المراد. قل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب، فهم المراد. والفهم الثاني فهم الانقياد، فهم أبو بكر وعمر وعثمان، فهم الفقهاء والأئمة، فهم ابن باز، فهم ابن عبد الوهاب. هذا ما يلزم، هذا ما يلزم، بل تقوم الحجة مع كونه يحسب أنه يحسن صنعا، تقوم الحجة مع كونه يحسب أنه مهتدي، يبقى تخلف فهم أنه على ضلال. هذا ما يلزم. ووجد فهم المراد والخطاب. ولهذا الغير العربي نجيب له مترجم، من يترجم له حتى تقوم حج عليه. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. يبقى أقام الله الحج على خلقه برسله، برسله. الحج ما تقام إلا بهذا. طب يعني هل هذا فيه إلغاء العقل كحجة والفطرة كحجة؟ لا، لكنها تابعة وليست مستقلة، لكنها تابعة وليست مستقلة. ولهذا من لم يبلغ رسول في الدنيا ماذا امتحن في الآخرة؟ لا بد من بلاغ رسول. إن لم يكن هذا الرسول قد جاء في الدنيا فإنه لا بد أن يبلغه في الآخرة، وهذا معنى الامتحان، الامتحان. يبقى إذن الحجة تقوم على الرسل بكذا، الحجة تقوم على خلقه بكذا، بالرسل، بالرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل. قال تعالى ومكنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم
شيخنا، بالنسبة للمعلومة من الدين بالضرورة الذي من يجهله لا يعذر،
هتدخل في مسألة معلومة من الدين بالضرورة، تدخل في بلاد إسلام وبلاد كفر، تدخل في بلاد حديثة، حديثة عهد أو كذا، هتدخل في أمور نسبية. أنت معلوم عندك وجوب الصلاة؟ ها؟ في قوم في زمان ما يعرفون الصلاة. لو علقت هذا مطلقا، في قوم يأتون في مكان ما يعرفون لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، كما في أثر حذيفة. فين راح هذا؟ انت عندك معلوم ان الله يتكلم؟ نعم معلوم هذا. طيب روح اسأل آلاف الطلاب الآن يقول لك هذا كلام نفسي، الله ما يتكلم كلام بلفظ حرف. الله ينزل معلوم عندك؟ هذا معلوم عندنا بالضرورة، هذا معلوم عندنا. لكن هؤلاء ماذا؟ فإذا مسألة المعلومة هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية قد يتفاوت فيها الناس. اجعل لنا ذات أنواط، الصحابة يعرفون هذا غير جائز، لكن في قوم من الصحابة الحدثاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط وهم مع الصحابة. يقال لا يعذرون لأن هذا معلوم عند الصحابة بالضرورة. فهذه مسائل نسبية، هذه دار إسلام ودي دار كفر، يعني اللي في أمريكا غير اللي في السعودية. طب ايه رأيكم بقى لو جبنا واحد في أمريكا هيدرس واحد في مكة جنب المسجد الحرام؟ هذا اللي في مكة جنب المسجد الحرام ما يعرف دينه وربما ما يعرف مسائل مشهور. هنأتي لو بواحد من أمريكا يدرسه، أمريكا ودرس، مكة وجهل باعتبار الدار. فهذه كلها مسائل نسبية، لكن هذه المسائل نحتاج إليها أيضا. في ماذا؟ في ماذا؟ لما تكون أنت في بيئة، بيئة إسلام وبيئة علم، وعرض المسألة نقول لك روح ارفع الجهالة، المسألة ظهرت لك عندك، من يرفع من يسأل. لكن قد يكون الإنسان في بيئة محدودة العلم، ما فيها من يبلغ، ما فيها من يبين. فهذه مسائل نسبية تتوقف على البلاغ، تتوقف على البلاغ. فالمسألة قد نكون نحن في مكان واحد، يا أخي أنت في درس، في درس، كلكم في درس، وقد يعرف والشيخ بيتكلم، هذا قد يعرف المسألة وهذا قد يعرفها، هذا قد يفهم الشيخ بفهم وأنت تفهم الشيخ بفهم آخر، هذا قد يقول لك الشيخ اليوم شوف منع، الشيخ اليوم كان يقصد فلانا، واحد يقول لك يا أخي لا ده كان يقصد علانا، والثالث يقول لك ما كان يقصد شيئا. نعم، فهذه كلها أفهام تتفاوت، هذه أفهام تتفاوت. أنت قد تعلم ما لا أعلم، وأنا قد أعلم ما لا تعلم، ولهذا تفاوت الأمر. والمجتمع واحد، مجتمع يصلي إلى الكعبة وبعضه يصلي إلى بيت المقدس، ما وصله خبر النسخ، ما وصل، والمدينة واحدة. فأتى رجل على أهل مسجد وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضرهم كذلك. طب قبل ذلك والنبي صلى قبل البيت ما وصله، الصحابة يصلون صلاة النبي ما قال صلى الله عليه وسلم لأحدهم ارجع فصلي فينك لم تصلي، حتى جاء رجل كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال فصلى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهم في مدينة رسول الله، لم يكن رجلا غريبا جاء من مدينة أخرى. فمسائل الجهل والعلم قد تكون في المكان الواحد. أهل ذات أنواط، ما كل الصحابة قالوا اجعلنا ذات أنواط، ولهذا جاءت صدرت الرواية بكذا ونحن حدثاء عهد، نحن حدثاء عهد لكنه مع الرسول. فلا تجعل حدثاء العهد في بلد مستقلة غير البلد اللي مع الرسول، حدثاء العهد كانوا مع الرسول. وما تفسير ونحن حدثاء عهد؟ يعني جهلنا هذه المسألة نظرا لأننا حدثاء عهد وهم مع الرسول. فقد أجهل أنا المسألة وأنا مع الرسول وأنا مع العهد، لماذا؟ لأنني لم أسمع عنه، مع أنني مع الشيخ من كم سنة. عمر أسبق في الإسلام ولا أبو موسى الأشعري؟ يجهل سنة الاستئذان
ده هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ويجهل الاستئذان سنة الاستئذان حتى أعلمه يا أبو موسى. بل قالوا نرسل إليه أصغرنا. يبقى ممكن إنسان يجهل المسائل حتى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف مع العالم؟ فبلد في العالم خلاص قامت الحجة وانتهت، بلد إسلام يبقى قامت الحجة وانتهت. هذا في نفسه، انتبه، في فرق بين هذا في نفسه معلوم من الدين في نفسه صلاة صوم زكاة، وبين علم المعين به. انتبه يا أحمد حبيبي، في فرق بين مسألة كون الشيء في نفسه معلوم من الدين بالضرورة وبين علم المعين به. ألا تتبرك بشجرة وكذا، النهي عن هذا معلوم من الدين، لكن المعين هذا ما علمه، ما علمه. الكون الجنوب يتيمم هذا معلوم من دينه بالأدلة الواضحة، لكن المعين قد يجهله، المعين قد يجهله. إذن معلوم هذا من الدين بالضرورة لا يعني أن كل واحد يعلمه بالضرورة، انتبهوا. هذا في نفسه الشيء الظاهر في الدين من جهة أدلته حتى لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى كثير نظر، لكن غيرك يجهله، غيرك يجهله. يبقى لابد من التفريق بين الأمرين هذين. لا يلزم من كون شيء في نفسه معلوما بالضرورة أن يعلمه كل أحد بالضرورة، فقد يخفي، قد يخفي مع كوني في نفسي من جهة الأدلة معلوما بالضرورة، لكن ليس يلزم أن أعرفه كل واحد بالضرورة. وإذا أردت أن تعرف هذا، قارن بين أحمد السجاعي وبين أبيك اسمه إيه؟ مصطفى السجاعي. قارب من أحمد ووالده، سوف ترى هذه المسألة. ما المعلوم عندنا؟ بعض الناس لو جاء تكلم وإحنا نتكلم في معلوم الآن هيقول الدرس ده صعب، أنا عاوز مش عايز الشيخ ده، أنا عايز الشيخ أفهم منه، أنا مش فاهم حاجة. ليه؟ لأن أول مرة يعلم هذا الكلام. نعم، التفريط، حد التفريط، التفريط فيما تعلمه، فيما عرض عليك، فيما اوضح لك، ذكر كذا خلاص لك. انت قصرت في رفع الجهل عن نفسك غير معذور، انما الذي لم تأتي المسألة على دينه قط ليس مفرطا، ليس مفرطا. وإلا هل نقول الرجل مخطئ في صلاة مفرط؟ الذي قال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فصلي فانك، مفرط مع النبي ولا يعرف صفة الصلاة، يبقى مفرط؟ ماذا؟ ما جعل دينه. المرة التي استحالت 7 سنين وتترك الصلاة، وهكذا تأتي وقائع كثيرة. إنما المفرط من وجد عند سبب رفع الجهالة ومع ذلك أعرض عنه، وهذا الذي يسميه العلماء المتمكن من العلم. متمكن يعني صار عنده هذه المسألة وعنده علماء فمتمكن من العلم ومع ذلك قصر، يبقى هذا حد المتهاون. ولهذا عندنا متهاون معرض، وعندنا جاهل غير متهاون ولا معرض. اللي وجد السبب عنده فقصر في رفع الجهالة هذا متهاون، اللي ما وجد السبب عنده هذا معذور. ليه؟ لو قلنا هذا متهاون وآثم ولا يعذر يا أحمد يا سجاعي، معناه نحن نوجب على الناس العلم بكل الدين، كل الناس يجب عليهم علم كل الدين. أجبني بقى، ما أنت مش هتعذر بقى جاهل. يبقى الناس كلها يجب عليها كل العلم. ليه الجاهل مفرط ما سأل؟ ليه ما سأل؟ ليه ما راح سأل أصلا؟ طب هو ما أسأل مسألة عادينه. ويكون كل من أفتى من الصحابة بخلاف الحق يكونون آثمين معرضين غير معذورين. كيف يفتي؟ ليه ما سأل؟ ولهذا قالوا الذي يلزم في باب العلم فيما يتعلق بالشروط العلم الإجمالي. العلم المنافي لماذا؟ للجهل. المجمل، العلم المجمل، العلم الإجمالي التفصيلي ما يجب. يجب عليك أن تعمل بما علمته منه. ولهذا يشير العلماء في كل أركان الإيمان، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بيوم الآخر بالقدر، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، العلم الإجمالي، علم التفصيل، هذا الناس يتفاوت فيه. وهذا العلم الإجمالي يتفاوت من قوم إلى قوم، فقد يكون هذا عنده ما عنده من يعلمه. أخواني إحنا في حياتنا إحنا ما سمعنا، نشأنا في قرية، تمام، في قرى، سمعنا مرة واحد يقول التوحيد وكذا وكذا، سمعنا واحد يقول السنة. أخواني إحنا اللي قلنا للناس التوحيد والسنة، تعلمنا التوحيد والسنة وجينا علمنا الناس التوحيد والسنة. لكن إحنا خطيب البلد يعرفنا توحيد وسنة؟ ما عرفنا توحيد وسنة. كنا آثمين؟ كنا آثمين؟ وإحنا بندفع في المولد النبوي؟ ولم يأتي في زينك قط شيء إن هذا حرام؟ اللي في زينك تعظيم النبي، ودول سادات الناس، تعظيم النبي عندهم تحتفل. وإذا حصل في البلد حريق وكون المولد ما احتفل به في يوم 12 ربيع، يبقى الحريق على طول بسبب عدم الاحتفال يوم 12 ربيع. كل البلد تقوم تجمع مال عشان سرعة في الاحتفال، ده السبب. تحصل أي مصيبة أي كارثة في البلد، يبقى السبب لم تحتفلوا بمولد النبي. طب في بقى قول آخر يقول لا يجوز، قول آخر يقول بالابتداع، ما في قول آخر، ده إجماع، إجماع وأهل البلد على هذا الأمر. إذن هذه مسائل نسبية، هي في نفسها معلومة، هي باعتبار المعين قد تجهل، فتوجد أزمنة فترات يخفى المعلوم في مكان عن هذا المكان، في زمان عن هذا الزمان. نعم. أيوة زبرين. ما هو من أجل هذا الحجة لك أنت عن الآخر، أنا ببلغك أنت، أنا ما أقيم عليك حكما إلى ببلغك أنت، ولهذا أعطيك الفهم المناسب لك. أنا لا أحكم على كل المعينين، أقول أنا فهمتكم جميعا، فأنت أيها المعين إن وقعت في الشيء يبقى أقيم عليك الحجة أنت بهذا الفهم، أو تكون الحجة قد بلغتك بما واضحة بما لا يسعك الجهل بهذا الخطاب. المهم أن يكون قد وصلك ما يستقيم به أو ما تقوم به الحجة عليك في الفهم. ولهذا الحجة قامت على السادة والأتباع من الكفار، حجة قامت على الاثنين، على السادة وعلى الأتباع. نعم. وإن كان السادة شد كفر من الأتباع. نعم. ليس معذورا، لأن هذا عدول اللي تقوم الحج عليه، يقول لك الشيخ فلان أو كذا، أنت بتبين له أيضا الشيخ فلان ده يصيب ويخطئ ويأخذ من قوله ويرد، هو مصر ليس معذورا. هذه نفس الحجة التي استدل بها المشركون، إن وجدنا آباءنا على أم، هذه هي المسألة الكبرى التي يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه المسألة الكبيرة، وهي احتجاج جميع الأمم بماذا؟ على الرسل. إن وجدنا آباءنا على أم وإن على أثرهم مقتدون مهتدون. نعم.
وحسن العاقبة، وحسن العاقبة يكون في الدنيا بالعزة والتمكين والنصر على أعداء الله عز وجل، وفي الآخرة بالجنة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسوء العاقبة تكون في الدنيا بالقتل والخوف والذلة والصغار لمن أبى دعوة الرسل وردها حتى يؤمنوا. وأما في الآخرة فالنار موعد من مات على الكفر. وننبه إلى أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين: أحدهما ضرب مخرج من الملة وهو الكفر، والثاني ضرب موجب لنقص الإيمان وهو ما كان من أمور الفسق دون الكفر، كالزنا وشرب الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فهذه معاصٍ لا تسلب صاحبها الإيمان بالكلية ولا تخرجه من دائرة أهل الإيمان، لكنها تسلبه كمال الإيمان. ولهذا قال أهل العلم:
كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، بمعنى أنه يأثم، بمعنى أنه يأثم بفوات كمال الإيمان الواجب، لأنه إنما يكون بفعل معصية أو ترك واجب. نعم.
ولهذا قال أهل العلم والإيمان والدين في الفاسق الملي الذي هو على ملة الإيمان.
نعم. هذا الفاسق الملي، ليفرق بين الفاسق عند أهل السنة والفاسق عند المعتزلة. فالفاسق عند المعتزلة هو الذي خرج من الإيمان، لأن أصل الفسوق الخروج. فالفاسق عند المعتزلة والخارج عن الإيمان، والفاسق عند أهل السنة والجماعة والخارج عن الطاعة الواجبة وليس عن الإيمان. فلهذا يقولون بأنه فاسق ملي، أي فاسق ما زال على الملة لم يخرج منها، بخلاف المعتزلة فقد أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوا الكفر فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. ولهذا من تأويل بعض معاني كونهم يسمون بالمعتزلة عزل هذا عن المؤمنين وعن الكفار فيصبح في منزلة بين المنزلتين، ولكن الأشهر اعتزال واصل ابن عطاء لحلقة الحسن البصري، من هنا سموا معتزلة. يبقى يسمى هذا بالفاسق الملي، يعني ماذا؟ يعني الفاسق الباقي على الملة، إنما عند المعتزلة الفاسق الخارج عن الملة. هذا معنى كلمة الفاسق الملي. فلا يشكل عليك وأنت تقرأ للمعتزلة أنهم يقولون بأن العاصي وكذا إذا وقع في معصية وكذا أنه فاسق، فتقول لا لا لا، هذا ليس فاسق عن المعتزلة، لا هو في منزلة من المنزلتين ليس فاسقا، لا هو فاسق. لكن ما معنى فاسق عند المعتزلة؟ فاسق خارج عن الإيمان. طب عند أهل السنة والجماعة خارج عن الطاعة الواجبة لكن بقي له ماذا؟ الإيمان. لهذا يقولون فاسق ملي، فاسق ملي يعني بقي على الملة. طيب قد يشكل على هذا نفي الإيمان عن هذا الفاسق الملي، فكيف تقول عند أصل إيمان وتثبت له إيمانا مع كون النصوص نفت عنه الإيمان؟ لا يزني الزاني، احنا ده مؤمن، والله لا يؤمن. كيف نقول النصوص إذ تذكر الإيمان المطلق فهو الإيمان المطلق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ذكرت عن ما يتوزيتهم إيمانا، هذا الإيمان المطلق. طيب وإذ تنفي الإيمان، تنفي هذا الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان، لا مطلق الإيمان، فيكون المنفي هذا الإيمان المطلق الموجود، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قد أفلح المؤمنون، لأن الإيمان إذا ذكر ذكر هذا الإيه؟ الإيمان المطلق. ويكون المنفي هو هذا الإيمان المطلق لكن ليس مطلق الإيمان، طيب والدليل؟ الدليل النصوص الأخرى، أن النصوص لم تخرجه من حد الإيمان فيكون كافرا، إنما جعلت له الإيمان وجعلت له الإسلام، فيكون ماذا؟ فيكون المراد من النفي هنا الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. ففي مقابل النص لا يزن زنا، إحنا يزن وهو مؤمن في مقابله وإن زنى وإن سرق، يبقى هنا لو خرج من الإيمان لكان كافرا، إذن خرج من الإيمان المطلق فيعطى مطلق الإيمان، فنقول ناقص الإيمان أو فاسق من ليس أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. يبقى ما الذي جعلنا نفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ جمع النصوص، جمع النصوص فهي التي فرقت بين الإيمان المطلق ومطلق ماذا؟ ومطلق الإيمان. نعم.
ولهذا قال أهل العلم والإيمان والدين في الفاسق الملي الذي هو على ملة الإيمان، قالوا هو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، ويقولون أحيانا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والمقصود أن أهل السنة يأمرون بما أمر الله به ورسوله من جميع الطاعات فرضها ونفلها، وأعظم ما فرض الله على عباده هو التوحيد، ثم الصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج وغير ذلك من فرائده التي أودعها كتابه وجاءت بها.
هذا يسمى معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ لكن قد يوجد في بيئة ما تعلمها، كما قلنا في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، وهذا أمر ما أظن يعني يخالف فيه عاقل فضلا عن عالم، أن هذه أمور نسبية، هذه أمور كلها أمور نسبية تختلف بحسب البيئات بحسب وجود العلم من عدمه. نعم.
وجاءت بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحذرون مما حذر الله منه ورسوله، وأعظم ذلك الشرك، ثم سائر المعاصي ومنها ما ذكرناه آنفا، حتى يصفو التدين خالصا لله سبحانه من شوائب الكفر والمعاصي كلها، ومن المعاصي المحدثات في دين الله عز وجل. خامسا إقامة الحجة على عباده، فلو أنه لم يرسل
المعاصي تدخل في المحدثات من الوجه العام، يعني كل ما يخالف الشريعة يكون محدثا، لكن على الاصطلاح الخاص المحدثة تختص بالبدعة والمعصية غيرها، معاصي غير البدعة، وإن كان المعاصي هذه يدخل فيها الشرك ويدخل فيها البدع ويدخل فيها كذا، لكن حينما نأتي إلى التفريق بين البدعة وبين المعصية وبين الكفر نفرق بالفارق الخاص، لكن بالمعنى العام كلها معاصي وكلها محدثات. نعم.
خامسا إقامة الحجة على عباده، فلو أنه لم يرسل إليهم رسلا لقالوا يا ربنا ما أرسلت إلينا أحدا،
لو أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. نعم.
فكيف تعذبنا؟ فالحكيم العليم اللطيف القدير.
هذا دل على أن الحجة لما تقوم بالرسول، ركزوا على هذه الحقيقة، هذا أصلا يعني هو من أصول مناقشة مسألة العذر بالجهل، لكن الذين يعذرون يقولون إيه؟ خلاص الرسول جاء، الرسول جاء والسنة موجودة والقرآن موجود، هو المعرض، هذه المشكلة. نقول الرسول جاء، لكن ما جاء به الرسول بلغ، انتبهوا يا اخوان، الرسول جاء لكن ما جاء به الرسول بلغ، يعني الرسول جاء ماذا؟ زمانا، جاء ببدنه، جاء بماذا؟ الرسول جاء لكن ما جاء به الرسول بلغ، هو هذا المعتبر. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا المسلمون في الحبشة غير المسلمين في المدينة، رسولهم واحد، لكن إلى أن يصل الأمر إلى الحبشة بعد زمن هل هم مكلفون به؟ هل المسلمون في الحبشة آثمون عاصون لأنهم لم يفعلوا ما فعل المسلمون مع النبي في المدينة اللي نزل وحي بين أيديه، فيكلفون بالعمل بما جاء بالوحي مباشرة. طيب واللي في الحبشة حتى يصله. ولهذا النجاشي مات وعلمك علم أبي بكر عمر، إنما فعل من الدين ما عرف، هذا اللي فعله النجاشي. وفاتوا أشياء، والمسلمون في الحبشة كانوا لا يعملون بشيء حتى يصلهم ما نزل به الوحي. يبقى المعتبر ماذا؟ أن يبلغك ما جاء به الرسول، ما جاء به الرسول. يبقى القرآن موجود والسنة موجود. طيب بلغتني، ما هو موجود، أنت المقصر. أنا المقصر، أنا ما ورد على ديني هذا الشيء أصلا. إذن كل مخالف لكتاب والسنة مقصر، ويبقى لا يعذر. أصل هذه مسائل ظاهرة بخلاف المسائل الخفية. طب ظاهرة عندك، ما هي ظاهرة عندي؟ هذه ما هي ظاهرة عندي. الظاهر عندي خلاف ما عندك. الظاهر عندي أن الله يتكلم كلام نفسية. الظاهر عندي أن من قال رحمن على العرش استوى كفر، لأنه يصف الله بأنه جسم متحيز يحتاج إلى شيء من المخلوقات. هذا الظاهر عندي، لأني ما تعلمت إلا هو. أنت رزقك الله بابن باز، ولا رزقك الله رحت عمرة قعدت جنب الفوزان ولا حاجة، قدرك. أنا ما رحت عمرة أنا، ولا رحت ولا سافرت مثلا يعني. يبقى هذه مسائل نسبية. نعم. فالحكيم العليم،
فالحكيم العليم اللطيف الخبير بين العلة أو السبب من إرسال الرسل.
يعني شوف علماء كبار في هذه مسألة، أسمى الشيخ أحد طلبة ابن عبد الوهاب رحمة الله على نفسه، وهو يقول في هذه المسألة، يقول فهذا اللي ما بلغه يعني، وهو مسلم وما بلغ الشيء هذا، يقول فهذا لا نحكم له بالإسلام ولا بالكفر، وإنما نقول أمره إلى الله، لا نكفره، لكن لا نقول هو مسلم. هذا أمر عجيب. هل لهذا نظائر في الشريعة؟ هل على هذا أدلة؟ مسلم ثبت إسلامه بيقين، لما يقع في هذا الناقض لا نكفره. لماذا؟ للجهل. ولا نقول أيضا أنه مسلم. كيف يعني؟ يعني عدنا إلى مرتبة يا أخوان، المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، تماما مثل القول اللي بيلي هذا. ماذا نقول؟ نكفره، لكننا لا نرى تعذيبه حتى يمتحن يوم القيامة. فنحن نكفره بمقتضى الظاهر، ونقول يمتحن بمقتضى الجهل. هذا نقول كلام ليس عليه أدنى أثر من علم. انتبهوا للقولين إخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا للقولين، يعني دي أقوال بعض العلم. القول الأول اللي يقول ماذا؟ نحن لا نحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لكونه جاهلا. ولا نحكم عليه بالإسلام أيضا. ليه؟ لكونه أتى بناقض ظهر. طيب، والآخرون يقولون أيضا قول آخر. نحن نقول ماذا؟ نقول هو كافر بمقتضى ما ظهر منه، لكنه يمتحن يوم القيامة بمقتضى جهل. الفريقان اعتبرا الجهل ولم يعتبرا الجهل. اعتبرا الجهل الفريق الأول فلم يحكم عليه بالكفر، ولم يعتبر الجهل فلم يحكم له بالإسلام. والفريق الثاني اعتبر الجهل في كونه لا يعذب بل حتى يمتحن، ولم يعتبر الجهل في كونه كفارة. طيب ايه رأيكم اننا نصطحب القاعدة الذهبية ونقول التفريق بين النوع المعين، هذه القاعدة الذهبية الألمعية العظيمة، ونقول مسلم ثبت اسلامه يقين؟ طيب اتناقضا، هذا الناقد لا يسقط عليه وصفه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. ما لم تتوافر الشروط وتنتفي الموانع فهو بقى على الإسلام. فلهذا نسكنه في منطقة شرعية مسلم. أيوة شيخ بس أتى ناقد، أنا ما منعت. قل أتى ناقد، هو أساس القاعدة هذه هي هذه التفريض النوع المعين أساسها ماذا؟ أن المعين قد يأتي بالناقد، لكن الناقد لا يسقط عليه حكمه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، هو أصل القضية. وعليه لا نقول كافر ولا مسلم، وعلينا نقول كافر بدون بينة، مع انه مع كوني وجود مانع فنعتبره في الامتحان. لو انا كفرته في الشريعة معناه قام المقتضي لذلك. طب والمقتضي يقوم بايه؟ برفع المانع. طب والمانع يرفع بايه؟ بتعليمه ان كان جاهلا. يبقى هنا هعتبر المانع ما لم تقم حجة، فإذا اعتبرت المانع أبقيت الوصف، قامت الحجة وبقى على ما هو عليه استحق الوصف، يبقى استحق الوصف الكفر بحج، وباقي على الإسلام مع وجود الناقد بحج. إنما أقول لا أكفره وأيضا لا أقول لمسلم، او اكفره واقول يمتحن يوم القيامة. المرتد لا يمتحن، المرتد يخلد في النار ما يمتحن. فتبين بهذا ضعف كل هذه الاقوال، وان لا تقوم على ماذا؟ على ساق الدليل.
نعم. وهو اقامة الحجة عليهم بما بلغه كل رسول الى امته، وآخر المبلغين هو محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم مهدي.
قال شيخ الإسلام.
طيب كل واحد يقرأ فقرة كده. نعم نعم مال أعمله برا كويس أعمل كده هرجع تاني. نعم أيوة يا صلاح. الحمد لله بحث، الحمد لله بحث وعرف ان الاسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله سواه، وصار مسلم الحمد لله. بس لكن يبحث عن كل مسألة، عن كل مسألة لم تأتي في ذهنه، يبقى اوجبنا عليه العلم التفصيل. هو بحث الحمد لله، بقى مسلم الحمد لله، ومسلم سلفي سنه كل شيء مثلا يعني، لكن تخفى عليه مسألة، يخفى عليه شيء. صحابي بقى صحابي، بحث حتى صار صحابية. الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط، صحابة ولا غير صحابة؟ يقول اه بس انتبه يا شيخ، حدثاء العهد دول حدثاء يعني جهل هذه المسألة يعني. ما هو ده المطلوب، ترجم للحدثاء بالجهل، يبقى الجهل عذر معتبر. شوف كل خلي مسألة نقول ماذا؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. خلي مسألة اعتبار هذه هي المسألة الأساسية، ثم إن النواقض منها ما يعتبر ومنها ما لا يعتبر. كيف يعني لا يعتبر؟ لوجود لانتفاء وجود المانع نفسه، هو يدعيه لكن منتفى. واحد مثلا سب الله ورسوله، نقول يعذر بالجهل؟ لا، لأن السب مستقبح، لكن له عذر آخر مكره. فيجي بعض الناس تقول لك إيه ده، حتى في سب الله ورسوله لابد من إقامة حجة ولابد. لا، خليها لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ليه؟ لأنه قد يسب الله ورسوله وهو مكره، تعتبر ولا ما تعتبر؟ يبقى أنت لو ما اعتبرت أي شيء يبقى خالفت، ولو أنا جيت جعلت له مانعا وهو الجهل يبقى انا مخالف. طيب المسائل بتذكرها هذه المسائل فعلا حقيقية، بمعنى ان هذا لم يسمع قط، هذا نشأ في بيئة كل اللي فيها على هذا الأمر ان الشيخ اذا وصل لكذا يبقى كذا، وما سمعش حاجة ثانية خالص، وهو على الاسلام الى ان يصل الى هذه المرتبة معذور. ايه الاشكالية اذا وجد من يقول هذا في بيئة لم تسمع، وجد في بيئة لم تصلي ولم تصوم ولم تزك ولم تعوج. يبقى اذا احنا بنجعل هذه، ان وجد الوصف فعلا خلاص، اذا وجد الوصف، لو وجد فعلا عند احد بهذا، زي ما انت وجد عندك الوصف في انك انت تاخذ مصروفك وتروح، وانت رايح لزينب تحط لها نص مصروفك، نص مصروفك، لم تسمع عن خلاف هذا، ابوك نشأك على هذا وابوك نشأ على هذا وكذا، ما سمع عن غير. يبقى متى وجد الوصف اللي هو الجهل اللي هو الاكراه اللي هو الخطأ اللي هو كذا، يبقى ترتب الحكم. أن يوجد هذا الوصف في المعين هذا أو لا يوجد، دي مسألة البحث مع المعين، أنت موجود عندك ولا لا، دي مسألة أخرى. لكن إحنا في مسألة التقعيد والتنظير، لو وقع في مفردة من مفردات الشرك وهو جاهل يعذر؟ لا ينبغي أن نختلف، نقول يعذر. تقول لي بقى يعني عايز تقول اللي في الكعبة ولا اللي عند، يا ابني ده المعين. أما نيجي بقى المعين ذاته بقى، هذا جاهل ولا غير جاهل، دي مسألة أخرى. إنما أنت بتتخالف في التوحيد، تقول الجهل لا يعتبر في مسائل الشرك. طب وأنا هأضيف لك، والجهل لا يعتبر في مسائل الكفر. خلاص ما عادش بقى كفر شيء. تقوم أنت ترد عليه تقول لا الشرك بس مش الكفر. أقول لك ليه؟ تقول لي لأن الشرك ظاهر ده الأساس، والكفر ما هو بظاهر. واحد يجحد القرآن مش شرك أصلا، ده كفر. واحد يجحد النبي ده مش شرك، ده كفر. فما تورطش نفسك يا ابني انت، هو ما تورطش نفسك اللي القائلون يعني، فلا تورط نفسك في وضع مصطلحات انت نفسك ماذا ستخالفها، انت نفسك ستخالفها. انت بتعتبر الشرك لظهوره لا عذر فيه، طب والكفر؟ تقول لا يعتبر. حتى بعضهم قرأت له كتابا كان معنا عند الشيخ الأطرم الشيخ ابن باز، وكان جيد ذهنه جيد، لكن ذهنه ده شرد، ركبه ذهنه فشرد، يقول لك بأن حتى الإكراه يعتبر في الشرك لا في الكفر. يعني من أكره على الكفر ده يعذر، إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالله على الكفر، إنما لو أكره على الشرك لا يعتبر. ما احنا قاعدين بقى للجماعة بتوع الكتب والجماعة بتوع الصفحات قاعدين تلم وراهم، ما لو تكلم عالم بتستريح تستريح، هو ده المشكلة. يعني في الشرك لا يعتبر الإكراه، في الكفر يعتبر إكراه، دول برضه في الكفر يعتبر الجهل، في الشرك لا يعتبر الجهل. طب واحد جحد القرآن، واحد جحد الصلاة، واحد جحد كل هذا، كيف تقول هذا لا يكفر حتى تقام الحجة؟ ده عندك أنت، مع أن هذه مسألة ظاهر، قرآن نزل على محمد، هو بيقول لك لا مفيش قرآن نزل على محمد، كفر كفر. يبقى إذا نقول إيه بقى؟ نقول إيه؟ من بلغه بلغته الحجة، فهذا بقى نسقط الحكم عليه بماذا؟ كلمة واسعة اسمها إيه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمرة يكون المنع دون الجهل، ومرة يكون المنع الإكراه، ومرة يكون المنع الخطأ. واحد بيقول أنا رب والرب عبد، إيه دخل الجهل بهذا؟ لكن في دخل الخطأ، قال اللهم أنت ربي عبد وأنا ربك. اعتبرنا منع ولا ما اعتبرناش يا أحمد؟ يبقى لهذا نقول توافر الشروط وانتفاء الموانع. أعم، ليس المانع هو الجهل 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 الجهل، لا، في جهل وفي خطأ وفي إكراه وفي تأويل، في كل هذا موجود. دي الموانع عديدة. فلهذا لما نأتي على المعين نفسه لنسقط الحكم عليه بنقف وقفة معاه. والتقعيد وقف، التقعيد وقفة والمعين وقف. من هنا اعتبرنا الأمر، اعتبرنا الوصف من حيث هو، واعتبرنا إسقاط الوصف على المعين حتى يستحق الحكم. هذه قاعدة ذهبية، مش ذهبية، ذهبية فضية برونزية عنبرية لؤلؤية كل حاجة كلها. هذه القاعدة العظيمة جدا التي تحفظ وتحصن المسلم الثابت إسلامه بيقين، فلا يزول عن هذا الوصف إلا بماذا؟ إلا بيقين. نعم نعم نعم. تقسيم البحث تقصير. ماله؟ هذا ينضاف الى اصل المسألة. وصل واحد شيء، وصل واحدا شيء، هذا الشيء لم يصله خلاف وظن ان هذا الدين، معذور معذور. هذا الشيء فقط هو الذي وصل، يبقى هذا معذور. عنده عالم، العالم افتى بكذا، خلاص هو ده معذور، لم يصله خلافه، لم يصله خلافه. طب وصله خلافه، هنا لازمه ماذا؟ أن يبحث. لماذا اختار ابن باز هنا ولم يختار ابن عثيمين؟ لماذا اختار هنا مقبل ولم يختار الألباني؟ أيا كان بقى احنا، لا بس يبقى خلاف ما وصفت أنت، يبقى عنده وصله دين وهابية، وصل هذا التوحيد وده شرك وكذا كذا، لكنه أخذ مين؟ علي جمعة وترك الألباني. أيا كان يبحث. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل. قال الشارح:
يبقى الحجة حجة رسالية، حجة رسالية، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هم يقولون إنه العذاب يلزم الرسول، لكن الوصف ما يلزم الرسول، ما يلزم الحج. نقول الآيتان تدلان على الوصف والعذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما في عذاب إلا برسول. طيب والوصف، رسل مبشرين منذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، يبقى لابد في البلاغ. فأنا على دين الرسول وقعت في ناقض، أبقى على دين الرسول واسمه ناقض. ألقى الله إن كنت قد أخطأت أكرهت فأكون معذور، جهلت أكون معذور، إذا أنا مت فحرقون وانتظر يوم ريح وكذا ثم ضرون وكذا، فإن الله لا يقدر علي. هذه الصورة ما يقدر الله عليه، وخفي عليه الحكم في هذه المسألة. مفرد من مفردات القدرة يكفر لو الإنسان ادعاه. والبعث كذلك، إن هذه الصورة لا تبعث، يبقى تعلق بالبعث، بعث هذه الصورة، وتعلق بالقدرة، القدرة طلع على هذه الصورة. ما حملك على هذا يا عبدي؟ مخافتك يا رب، وما يدري، غفر الله له مخافتك. هذا حدوده. نعم. أيوة عمرو. من؟ ما سمعتك. الرجل زوج مطر به؟ هذا حيث البراء. أين توفر الشروط؟ يعني ما في شروط؟ ده مصيبة ما يقول ما في، أين توفر الشروط؟ لكن ممكن يقول لك أين الجهل، ممكن يقول لك أين الجهل، لكن ما يقولكش مثلا أين توافر الشروط، لأن ما في عقوبات تقام إلا بتوافر الشروط. زي ما قلنا لكم يا أخواني، بيسب الله ورسوله في الشارع طول النهار، بس الرجل ده مجنون، يبقى كيف انا الغي شروط؟ يعني مكره، كيف تلغي شروط؟ اخطأ اخطأ انت وانت طالب علم وتقف عند الكعبة وانت تلهث بالدعاء، ممكن تقول الله ما انت عبدي وانا، ممكن تقولها انت اصلا، مش يعني قصة وانتهت، مش قصة وانتهت، انت ممكن تقول الله ما انا عبدي. يبقى ما فيش حاجة اسمها ما في فين طواف وشرط في الموانع، لكن هنتكلم بقى عن الموانع كانت فين. هنا هنا وقف العلماء عند حديث الذي نكح امرأة أبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ها أن يخمس ماله، أن يقتل ويخمس ماله، قالوا كافر أهو كافر أهو، والنبي ما قال تعنقم عليك الحجة وإلى آخره، يبقى نحمل هذا عليه. وقوم آخرون، ده من الأحاديث اللي بيستدل بقى بها من يرى كفر الحاكم غير منزل الله مباشرة، لأنه عنده استحلال عملي، لأن العمل استحلال، فمن عمل عملا من الأعمال يدل على السنة في الشريعة وكذا، هذا يكون مستحيل، وليس الاستحلال عقدي فقط، بدليل إن هذا الرجل استحل هذا الأمر والنبي قتله، استحل بإيه؟ ما قالش أنا مستحيل، عمل هذا العمل، بقي على ما كان عليه الناس، فلهذا ده يدل على أنه مكذب بالنص، يبقى خلاص. كل هذا كلام باطل. ارجع بقى كل شراح الحديث يقفون مع تأويل الحديث بما لا يعود على نص بالنقد ولا على قاعد. توفر شروط الفعل الموانع، التفريق بنوع معين، ده معتبر عند الجميع. فقالوا ايه؟ فمنهم من قال هذا محمول على، اما محمول على الاستحلال الشرع المعروف اللي هو القلب، وبالتالي يكون قد قتل من اجل هذا، هذا واحد. من العلماء من قال هذا محمول على عدم الالتزام، يعني أنه لم يلتزم هذا الحكم بل بقي على ما كان عليه أهل الجاهلية ولم يلتزم هذا الحكم الشرعي. لم يلتزم يعني إيه؟ يعني لم يعتقد دخوله في الخطاب. فجميع العلماء أولوه على معنى يكفر به، على معنى يكفر به، إما استحلال عقدي وإما عدم الالتزام. هتقول بس ما جاتش في الرواية إن النبي كذا، ما يلزم، ما يلزم يأتي في الرواية وما يلزم يأتي إن النبي راح وكان يعلم هذا. العلماء في كثير من الحديث يقولون هذا محمول على كذا، لكن فهم العلماء له ماذا؟ هو هذا الفهم. أحد قال هذا محمول على استحلال عملي، أن الذي يعصي أي معصية إذا كان يفعله كثيرا أو بلغه النص ولم يعمل بهذا وعمل المعصية، يبقى ده دليل على الاستحلال، زي ما بيقول الذين يقولون بكفر من حكم غير منزل الله، كون أنه هو لا يحكم بالشرع ويحكم بالقانون الوضعية يبقى دليل على أنه مستحل هي هذا. لا، فهذا محمول على ماذا؟ إما أنه مستحل والنبي قد علم ذلك ولهذا حكم، وإما أنه عدم التزام والنبي قد علم هذا وحكم. أما المعنى الذي فهذا هذه المعاني اللي احنا ذكرناها العلماء الآن هي المعاني التي تستقيم بها نصوص، زي ما أنا من شوية أنت تحكمني هنا ومش هتحكمني شوية إن أنا ما أقول لازم زي احنا لازم مؤمن، بحملتها على نقص الإيمان وبسميه عنده مطلق الإيمان، ليس عنده الإيمان المطلق. هات لي بقى نص كده إن النبي قال ده عنده أصل إيمان وإنما ترك كمال الواجب، وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، هات لي ده الكلام ده في مصطلحات النبوة كده، هاته لي كده. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا محمول على الأصغر لوجود النص الآخر، ها هات لي كده من كلام النبي إن ده كفر دون كفر، كلمة كفر دون كفر قالها النبي، انتبهتوا يا اخواني؟ نفس المسألة، هذا محمول على ليه؟ النصوص الاخرى بتقول اللي بيتزوج امرأة ابي، واحد خد مرات ابوه عند المأذون وعقد، قال لك لا خلي بالك عقد ده يعني مستحيل، ما يعقدش كده ويقول زوجتك الا مستحيل، يعني عايز تقول ايه؟ يعني عاوز اقول ان العقد المحرم ده كن يقول العقد ده يبقى كده مستحيل يا عم الشيخ ما تلبسش على ناس. انما يزني بمرأة ابيه عاصي. ففرقوا معلش يا اخوان انا معاك واحدة واحدة اهو انا اخوكم الكبير لازم اقول لكم على كل القصة تمام عشان تعرفوه مش حدش يضحك عليكم اهو. فاحنا هنفرق نفرق بين زنى بمرأة ابيه عقد على مرأة ابيه زنى بمرأة ابيه زاني لا يدل على استحلال عقد لا بعد عقد ده يعني الرجل مستحل نقول طب واحدة واحدة انت سلفي طب عرفت الاستحلال الاستحلال هو اعتقاد حل الشبه العلم به عمل قلبي ولا جارحي قلبي ومن اللي بيطلع عليه ربي وانت مطلع عليه ليه بقى يبقى انت خلفت مفهوم الاستحلال اتنين بس يا شيخ ده دليل يبقى باللازم ايه رايك يا سلفي في التكفير باللازم لا يا شيخ امال انت بتقول ايه يعني دي القاعدة التانية انت اصطدمت خلي بالك بتصطدم بقواعد الان بتدخل في القاعدة تفاجأ ماشي انت على القيام تلاقي نفسك قدامك ها لا يا شيخ طب ثلاثة يا شيخ كونه لا في فرق بين العقد انا كلام الفقهاء بيقولوا مسألة زنا كذا ماشي بس عقد دي عقد ده يبقى بنفسه كده مكفر لانه يعني ما يصدق ان هو نقول ليه يعني هو عيب من ماسه كفري عقد عقدا محرما صح زوجة الاب ما تتجوزهاش فلما تزوج زوجة الاب عقد عقدا محرما طب وعقد الربا بتكفر به هنكتب عقد انه الدرهم بالدرهمين لا ليه الربا حرام فاذنوا بحرب من الله ورسوله ده حتى هذا الوعيد مع هذه المعصية مذكور في القرآن إنما في القرآن في نكاح زوجة الأب ولا تنكح ما نكح آباؤك إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنما بقى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الرسول يبقى توصيفه إيه عقد محرم وده التوصيف الشرعي الصحيح بمجرده عقد محرم وبالتالي لو انه عقد على امرأة به كما لو عقد على الدرهم بدرهمين كما لو عقد على بيع ما لا يملك كما لو عقد جميعها عنوانها عقد محرم فان قلت العقد المحرم هنا دليل استحلال خرجت عن مفهوم الاستحلال كفرت باللازم كفرت بكل عقد محرم يدل على هذا فان قلت لا بس العقد يعني اصل مش منتشر في الناس اصل يبقى علقت على وصف غير صحيح انتشار وعدم انتشار يبقى اين دليلك انا اريد دليل ها استحلال قلبي باللازم لا يجوز عقد محرم لا تكفر نظائره عدم وجود تصريح بالتأويل بيقول العلماء اللي انت بتقوله ده محمول على الاستحلال او على عدم التزام وما عندكش نص اقول ما يلزم النص يعني باللفظ يلزم النصوص الاخرى التي تشرح لهذا النص وانا ده محمول على كذا كما عندي النصوص الاخرى جعلتني احمل نفي الايمان على نفي الكمال الواجب الكفر على الكفر دون الكفر الفسق على الاصغر دون الاكبر النفاق على الاصغر دون الاكبر عندي نظائر لا حصر لها بل هي الجنة التي نتقي بها الوقوع في فكر الخوارج وعليه مبحثك هذا خذه وارجع به الى تأويل العلماء ماذا قالوا في حديث البراء في الرجل الذي نكح امرأته ابيه فلا احد هيقول هذا دليل على الاستحلال ولا احد يقول بان العقد المحرم يكون بنفسه مكفرا ويكون ناقضا من الايه من النواقض ومن اجل ده احنا بنقول يا اخواني تصور بحث المسائل هو اصل المسألة دائما وان الانسان ما يستقبح الفعل فمثله ايه الان احتاجها ايه الان نكح امرأة بها زمانه مثل الان ايه مسألة زواج المثليين. لو دلوقتي واحد مسلم اهو راح تزوج واحد مسلم، ما موقفك من هذا؟ هل يا ترى تعلق على مسألة الاستحلال العقدي والقلبي ولابد أن يكون مستحل، ولا هتقول بمجرد هذا ده دليل على الاستحلال ولا أسأل؟ مسألة مستقبحة، يعني مسألة مستقبحة، لكن الاستقباح شيء والأوصاف شيء آخر. أنا حينما أكفر هذا بدليل إيه؟ رجل وقع على رجل اسمه لواط عند الجميع ليس كفرا، طب كويس، الوقوع ده جعلت له عقد، يبقى عقد لمحرم اللواط، الوصف ده العقد ده هيغير حاجة في وصف كوني معصية؟ أنا عايز أنقول المعصية لكفر أو بقي على معصية. الأول بنأصل كده، الأول بنأصل الرجل على رجلا اسمه إيه؟ لواط، امرأة على امرأة سحاق، ده محرم وده محرم ولا كفر؟ محرم، فيها خلاف دي؟ ما فيها خلاف. العقوبة بقى تختلف، دي مسألة، هل عقوبة الذي على الرجل اللي هو اللواط هي عقوبة الزنا؟ ده نزاع، والراجح ما قضى به الصحابة هذا يرفع إلى أعلى مكان في البلد ويلقى ثم يتبع بالحجار. طيب انتهينا من المسألة ديت، هنضيف وصف هنا، لا عقد كتب. طيب كتب هنا عقد هنا، الوصف ده عايزين نشوف هل هو مكفر بنفسه؟ لم نجد هذا، لأن وصفه عقد محر. طب هل هو إذا فعل يكون هذا من لازمه الكفر؟ لا، لازم الفعل هذا لازمه لا أعمل به تقول لازمه الكفر، هذا لازمه الكفر لا دليل عليه، هذا تكفير باللازم. طب يبقى تبقى معصية؟ لا، يعني معصية واللي بيعلو رجل معصية، واللي بيعلو بهيمة معصية، ويبقى دي معصية أكبر من هذه وهذه أكبر من هذه، زي الزنا، زنا بأجنبي، زنا بحليلة جاره، زنا بإحدى محارمه، لم يختلف الحوك. طب راح عقد عليه قال لها ورقة بقى عشان الحلال والحرام، ورقة ده اكتب، يلا يلا قولي زوجتك نفسي بالرقعة، خط الرقعة، وانا هقوم كده قبلت وحطناها في جبنه، ما هو ده زينة اصلا. فدلوقتي هل هذه الاوصاف يبقى احنا وانا ببحث هذه يبقى الوصف هنا اللي نضاف اللي هو كلمة العقد ده، قبل العقد ما فيش بيننا خلاف، الوصف اللي زاد العقد هو نفس الربا، ما فيش خلاف بيننا، الدرهم بالدرهمين، لكن لما اعقده اعمله عقد، ولما ابني له بنك، ولما هسجنك اذا خالفت، ولما هحكم عليك اذا قضيت، يا الله ده سلسلة بقى، ده قضاء سلطة قضائية، ده حبس والقضاء سلطة تشريعية، ده حبس وكذا هيبقى سلطة تنفيذية، كل ده موجود، ومع ذلك هو ربا، لكن هذا أعظم من غيره. يبقى هنا هذه الأوصاف ما غيرت الأحكام، واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذه أوصاف تحط لها عقد، تحط لها كذا، تضع لها وصف معين، لابد إن قلت بالتكفير لابد أن يعود إلى وصف يستحق هذا، يكون كفرا فعلا، يكون كفرا فعلا. إما أن يكون الفعل بنفسه مكفر فلا أسأل عن استحلال، زي اللي هيسب الله ورسوله ما قلتش أنت بعتقد بقلبك، لا، لكن أنت مكره، لكن أنت مخطئ، زي اللي بيمزق مصحف ما سألوش عن استحلال، لكن هذا يعرف المصحف ولا ما يعرف؟ ممكن واحد يمسك كتاب يقول لابنه انت يعني طول النهار قاعد المذاكره ديت وكذا، احنا اعد لي بس هاته، وقام واخد كتابه، الولد كان بيراجع اصلا سوره النور، هو الاب بقى بيقطع له كتاب الجغرافيا اصلا، جغرافيا هو ما او كتاب الدراسات الدراسات، طلع القران، يبقى ده مزق المصحف، ما ينفعش، يبقى في مانع من الموانع. أو داسة أو إلى آخره. واضح إخواني بارك فيكم. يبقى المسألة هنا هأخذها لا ده زواج المثلين ده يبقى كده لا ده عقد على مرة أصل عقد ده شيخ عقد نكح يعني عقد يبقى ده لا ده إيه بقى عندك العقد المحرم هو نكاح زوجة الأب دي إيه محرمة ولا كفر محرمة عقد محرم هذا عقد محرم يبقى المسألة كده لا ولا تنكحوا ما لك حبكم هي ايه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هي ايه ولا تقربوا الزنا هي ايه لا يغتب بعضكم بعضا في هذا يا اخوان صح ولا لا الباب واحد ولا مختلف الباب واحد طب قننوا بقى يعني خليه عقد ولهذا عدم الدراسة يخرج لنا اوصافا فنأتي مثلا في عقد الربا بينه وبينك ليس كفر طب لما يكون تقنين دولة أصبح كفر الوصف المكفر هنا ماذا الوصف المكفر إن كون الدولة تجعل قانونا طب الوصف ده جاء فين في النصوص إن الربا هذا لو إنه الحاكم أصدر قانونا بالربا هو طبعا يعتبر ان بقى ضروره اقتصاديه او لا يعتبر خليه ربا وقال ان الجنيه باتنين الناس تعامل بهذا ما قالش بقى ده شرع ان ده الشرع ده حكم الله ولا شيء فكون هذا يكون مكفرا ما الدليل فهذا حديث الرجل الذي نكح امرأة به وتجده بحث مطول يمكن قرابة الساعتين هتجده على الموقع خاص بمسألة حديث الرجل الذي نكح امرأة به
شفنا نعم. كلام عون المعبود حول هذا الحديث
نعم
قال إلى رجل نكح امرأة أبيه قال السندي أي نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج أبائهم يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره انتهى قال فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله
يعني على ما كان عليه الجريعة يعني لم يلتزم هذا الحكم الشرعي في التحريم وبقي على ما كان عليه لم يلتزمه نعم
قال في النيل فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل
لازم تحمله على هذا لازم فعله مستحلا نعم
وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه
نعم
قال في بعض الأسئلة شيخنا
اقرأ بس
قال الشارح رحمه الله لا شك أن الناس
يعني هذه مسائل يا أخوان حقيقية مسائل كبار لكن مسائل كبار لو دخلت عليها بقواعد الكبار فهمت إنما لو مسائل كبار لو دخلت عليها بقواعد الصغار تحولت إلى اشتباه خطير ولهذا مسائل أصول السنة وهي مسائل كبار التي عرفت بالقواعد الكبار إذا تناولتها تناول أهل السنة فلا إشكال متى تشكل المسائل يعني ما الذي جعل مسألة الحكم والظلام مشكلة ومسألة الضر مشكلة ومسألة العذر بالجن مشكلة ومسألة الإيمان مشكلة ما الذي جعلها كذا تصنيفات الصغار وأقوال والأقوال الكثيرة الخارجة عن منهج السنة جعل المسألة مشتبه عليك تقول لا يعني اللي في الكتاب هذا في أصول السنة غير الواقع ده، وهذا بيبحث المسألة من هذا المبحث. لهذا مسألة عدم الخروج على حكم الظالم والحكم المظلوم، يا أخي أنا مش مختلف، أنت بتتكلم في مسألة غير واقعنا الآن. هو كان الحاكم ده ولا أيام ابن عباس كفر دون كفر؟ هو كان الأيام، يا أخي أنت تتكلم الآن عن واقع خالص. لم يكن هناك قوم يحكم بغير الشريعة، كانوا يحكم بالشريعة لكن عندهم أخطاء، وهذا نقول بأنه كفر دون كفر. إنما الواقع الآن هذا لا، ليس هو الواقع، هذا كفر أكبر. نقول طيب جيد، فيما تقوله دلل بقى أن هذا هو الكفر الأكبر. ها؟ إن حكم بقانون، إن حكم بشريعة وأخطأ في القانون، هذه من النواقض عندك الكبرى؟ أيوة. طب الدليل؟ الدليل إن هو ما فعل هذا إلا لأنه مستحيل، كونه لا يحكم بالشريعة إذن يرفضها، إذن يكفر بها، إذن يستحل. نقول أنت ما أتيت بالدليل لك، أنت أتيت بالدليل عليك، لأنك كفرت باللازم لا بمجرد الفعل. ونرد عليك بالآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله، عندنا أداة عموم في الآية، من وما؟ من متعلق بالحاكم، من للعاقل، وما للمحكوم فيه. فمن أي واحد يحكم غيري ما أنزل الله في كل المحكوم فيه جميعه، 5%، 10%، 20%، 30%، 50%، 1000%، 10,000، فأولئك هم الكافرون. وتفسير السلف أن الكفر أصل تخصيص هذا العام بحاكم أو محكوم فيه يحتاج إلى دليل، وما الدليل؟ إنما أنت أتيت باللازم، وعليه لو صح ما قلت فاحكم على كل ما فعل من معاصي على هذا النحو. يبقى البنوك الربوية لابد يكون ماذا؟ تكون كافرة، هذا دور الزنا وكذا لابد أن تكون كافرة، المتبرجات بهذه الزي الجماعي هذا اللي هو غير موافق للدليل يكون كذا، وعلى هذا قس. يبقى إذن أنت ورطت نفسك وادخلت نفسك في مذهب الخوارج تماما، لكن احنا نقول بيحكم غير ما أنزل الله هذا كفر أصغر، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كفر بما يكفر به في أي معصية من المعاصي، في 100، في 1000، في 2، في 3، في 4، حط قانون، حكم إلى قوانين، حكم إلى شريعة، وكل واحد لا فرق. لكن الفارق في ماذا؟ في حجب المعصية. فالحاكم اللي يحكم بما أنزل الله ثم يخالف في قضايا، غير الحاكم اللي يحكم به القوانين في حجم المعصية لا في تحويل الوصف من معصية إلى كفر. فأنا أرجو من إخواني إلى معرفة إدارة مثل هذه الأبحاث اللي احنا بنسويها، تصور هذه الأبحاث، مدخل تصور هذه الأبحاث. ليه؟ لأن ممكن يسحب رجليك، يجيك حديث زي البراء في قتل هذا الرجل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخمس ماله، فيضيع عليك أصولك، يضيع عليك أصولك، تأتيك حماسة في مسألة مثلا زي زواج المثليين وكذا تضيع عليك أصولك. لا، لابد من التمحور حول الأصول ومناقشة أي مسألة من المسائل بالأصول، مثل ما ذكرنا في مسألة العذر بالجهل لما نقلنا لكم الذي يقول لا نكفره لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى له حكم الإسلام، فلا نقوله مسلم ولا نقوله كافر، ده كلام علماء، كلام علماء، علماء كبار من أئمة الدعوة، الذي يقول بأننا نكفره لكن في الوقت نفسه نقول تقام عليه الحجة، كلام علماء. طيب بحث المسألة كيف أتصوره؟ أقول كلام العالم؟ طب ما أنا عندي عالم. اوعى إياك تسلك المسلك ده، لأن ده ليس مسلك حجة، هذا كلام ابن باس، أنا عندنا كلام العثيمين، يبقى ابن باس فقط اللي قال هذا، لكن عندنا 5. إياك تسلك المسلك ده يوما ما، إياك، 5 مقابل 2، 7 مقابل 3، 1 مقابل 6، عالمك أنت قال، أنا عندي عالم قال، إياك، إياك تسلك هذا المسلك، لأن هذا مسلك ليس بصحيح، ولا تناقش مسائل به. إنما تناقش الأقوال بمقتضى قيامها على الأصول وعلى الأدلة الشرعية. حينئذ هذه المسألة على عشرة يقابلها واحد ما يعنينا هذا. أنا أقول لكم هذا الكلام وأعلم أن من مشايخنا من رأى أن زواج المثليين ده كفر، أعلم هذا. لكن الكلام في ماذا؟ في بنائه على أي شيء. زواج المثليين كفر ليه؟ لأنه العقد كونه عقد باستحلال، يبقى إذن عقد الربا استحلال. لو قال لا أصل عقد الربا ده منتشر وصرف الناس فالناس لا تبالي، بخلاف ده العقد النادر، نقول هنرجع بقى إلى شيء وصف زائد على العقد، لأن لو جعلت العقد هو المكفر فهذا عقد وهذا عقد، هتعود مرة أخرى إلى عقد بوصف معين أو عقد منتشر. عرفت أن المسألة فيها خلل. لكن أنا ثابت، أنا أقول لك أي عقد محارم هات لي دليل على عقد محارم انتشر، هات لي الدليل. يعني انت يعني عاجبك بقى، مش عاجبني ولا عاجبني حكم غير ما انزل الله، ولا عاجبني مثليين، ولا عاجبني نظرة الى امرأة اجنبية، ولا نظرة الى بهيمة بشهوة، مش رجل بقى، بهيمة، يحرم النظر الى بهيمة بشهوة. لكن احنا بنتكلم في الاصول الشرعية. هو انت ما تتكلم عن مسألة تكفير الخوارج يبقى بتدافع عن الخوارج؟ اما تتكلم عن مسألة، لا، دي مسألة اصول، مسألة قواعد. وأنا أقول لكم انتبهوا، مناقشات اليوم، مسائل اليوم، طالب العلم اليوم، اسحب ملفك السلبي هذا إلى تخصص ما عاد يصلح عندك الآن اكتفاء به. في حينما تأتي تناقش فرقة، تناقش جماعات، وتناقش مخالفين، ما يصلح الإيمان قالوا عم نزيد ونقص وعدي، مش لم يعد الخلاف هذا. أنت الآن الأقوام الذين تختلف معهم يقولون إيمان قول عمل زنقص، لم تعد المسألة هي لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم كده بس، لأنه هو نفسه يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، كما أنه لم تصبح المسألة إثبات علو الله، لأنه غيره بيثبت علو الله، لكن خلاف فيما بعد ذلك، إثبات النزول وإثبات المجيء لم يعد الأمر كذلك. لكن المجيء ما معناه؟ ما معناه عند هؤلاء وعند هؤلاء؟ هو يثبت المجيء ويثبت الاتيان ويثبت النزول ويثبت الاستواء، لكن النزول نزول الرحمة، لكن المجيء مجيء الملك. يبقى لابد أن تعرف، لازم تكون مستعدا. واحد يطلع لك هنا بحديث البراء بن عازب، طب ما ذكرتهاش، يبقى البحث خلاص ايه؟ ضعف الآن. يبقى اللي احنا بنتكلم فيه من الصباح بقى ضعيف، راحت. ما انت مش بتتكلم مع مثلا أمة، لو انت هتقول الله أعلم مثلا أو يضعف بحث معين عندك أو كذا، هقول لك خلاص الباقي ده صحيح وده ضعيف، لا، هيضعف لك كل شيء. فلهذا لابد أن تكون مستعدا على هذا. طيب نقف عند هذه، وإن شاء الله ندعو إخواننا، فيه جنازة لأخينا الدكتور علي رمضان، الدكتور علي اللي هو يكون معنا دائما، نسأل أن يرحمه رحمة واسعة. وهذا رجل نحسبه من أهل السنة، نحسبه على خير، نحسبه محبة للسنة ومحبة لأهلها. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يكرمه نزله ونسع مدخله، وأن يرزقه الفردوس الأعلى. فإن شاء الله احنا ننصرف الآن للصلاة عليه في مسجد الجبانة، ونعود إلى درسنا بعد الظهر إن شاء الله تعالى.